بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، استمر بعون الله وتوفيقه في القراءة من كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود، مع الاستفادة من كتاب صحيح أبي داود الأنفي وضعيفه أيضا في الحكم على حديث موجودة في سنن أبي داود، ومع الاستفادة من شرح العلامة السبكي ومنهج العزب المورود. شرح سنة أبي داود، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الدرس 41 من دروس القراءة والتعليق على عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شيخنا شيخ محمد ملاسي، محمد ملاسي رمضان ملاسي حفظه الله وجزاه الله خيرا. ما زلنا في باب افتتاح الصلاة، الحديث 32 بعد 700. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا أبو بدر قال حدثني زهير أبو خيثمة قال حدثني الحسن بن الحبر قال حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو أسيد بهذا الخبر يزيد أو ينقص. قال فيه: ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه ثم قال: الله أكبر، فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك. ثم ساق الحديث قال: ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة ثم ركع الركعتين الأخريين ولم يذكر التورك في التشهد. قال في الحاشية: ضعيف، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي.
قال الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود الأم 18 100: قلت: حديث ضعيف بهذا السياق، وعلته عيسى بن عبد الله هذا. قال ابن المديني: مجهول، وقد أخطأ في موضعين منه الإسناد والمتن. أما الأول فقال عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس وعياش بن سهل الساعدي، والصواب عن محمد بن عمرو عن أبي حميد، ليس بينهما عباس وعياش هذا. وأما الآخر فهو ذكره التورك بين السجدتين ولم يذكره في التشهد الأخير، والصواب خلافه، أي أن التورك في التشهد لا بين السجدتين كما تراه في الكتاب الآخر رقم 20 و 722. وقد روي الحديث عنه على وجه آخر وهو الآتي، وذكر الإسناد وقال: هذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غير عيسى بن عبد الله بن مالك. قال ابن المدينة: مجهول. وذكر بقية التخريج نوسع فيه.
واو. قال الشارح رحمه الله: قوله عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سهل. قال رحمه الله: واعلم أن محمد بن عمرو بن عطاء قد سمع هذا الحديث من أبي حميد الساعدي، ورواية عبد الحميد المتقدمة صريحة في ذلك، فإدخاله بينه وبين شيخه أبي حميد عباسا كما في هذه الرواية إما لزيادة في الحديث وإما لتثبت فيه، فتكون رواية نعم وإما ليثبت فيه فتكون رواية عيسى هذه عنه من المزيد في متصل الأسانيد. قاله الحافظ: قوله بهذا الخبر متعلق بمحذوف، أي روى عيسى بن عبد الله بهذا الحديث المتقدم. قوله يزيد أو ينقص، أي في رواية عيسى زيادة على الحديث المتقدم ونقصان فيه. قال أي عيسى بن عبد الله فيه، أي في الحديث، فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد. وفي رواية ابن إسحاق: فعلولو على جبينه وراحيته وركبته،
راحتيه
وركبتيه وصدور قدميه حتى رأيت بياض إبطه ما تحت منكبيه. قوله فتورك، الورك فوق الفخذ، الورك فوق الفخذ، أي اعتمد على وركه اليسرى وجلس عليها. قوله ونصب قدميه الأخرى، هي اليمنى والجلوس، قدمه الأخرى هي اليمنى والجلوس بهذه الصفة متوركا هو بين السجدتين، وبه قال مالك. قوله ثم كبر فقام، أي على صدور قدميه. قوله ولم يتورك، أي لم يجلس متوركا مثل توركه بين السجدتين. قوله ولم يذكر، أي محمد ابن عمرو بن عطاء، التورك في التشهد، أي الثاني، وكذا لم يذكر في التشهد الأول. قال الحافظ: وهذا يخالف رواية عبد الحميد في صفة الجلوس، ويقوي رواية عبد الحميد ورواية فليح عند ابن حبان بلفظ: كان إذا جلس بين السجدتين افترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. قال في الحاشية: أخرجه ابن حبان والبيهقي والصحاح الألباني في المشكاة. أورده هكذا مختصرا في كتاب الصلاة له. وفي رواية ابن إسحاق خلاف الروايتين ولفظه: فاعتدل على عقبيه وصدور قدميه. فإن لم يحمل على التعدد وإلا فرواية عبد الحميد أرجح، انتهى.
قال: ونع في ضعيف أبي داود الأمر، وقال فيما نقله ابن القيم في التهذيب مع الإمام البيهقي، قال: ثم وهذا والله أعلم من تخليط عيسى أو من دونه، فإن حديث عباس هذا لا ذكر فيه لمحمد بن عمرو ولا رواه محمد بن عمرو عنه، فقد اضطرب في روايته لهذا الحديث عن عباس، ودل على ضعفه وأنه ليس أهلا لأن يحتج به. من هو سوي إشكال هذا الحديث؟
عيسى،
عيسى هذا
عيسى بن عبد الله.
نعم. الحديث الذي بعده،
الحديث 34 بعد 700. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرني فليح قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر بعض هذا. قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه فكأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. قال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبتيه وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه. قال أبو داود روى هذا الحديث عتبة ابن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل لم يذكر التورك، وذكر نحو حديث فليح، وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليح وعتبة. قال في الحاشية صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة والبيهقي.
قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين لكنه مختصر
24
23 و 700، لكنه مختصر ليس فيه ذكر الركعتين الأخيرتين ولا التورك فيه. رواه ابن خزيمة في صحيحه، ورواه ابن حبان منه الافتراش بين السجدتين. ذكى الإسناد، وإسناده حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرني فليح قال حدثني عباس بن سهل، ثم ذكر ما قال الإمام داود رحمه الله. قلت هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وفي فليح وهو ابن سليمان كلام من قبل حفظه. لكنه يتقوى بما قبله، والحديث لم أجده في مسند أحمد. إلى أن قال لكن الحديث مختصر على كل حال، فإنه ليس فيه ذكر الركعتين الآخرتين ولا التورك فيهما، ويدل على ذلك حديث محمد بن عمرو بن عطاء عند البخاري، وقد نقلنا لفظه قريبا. وروى ابن حبان منه كان إذا جلس بين السجدتين افترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. أقرأ واحدة الإسناد الآن. ذكرنا أن الإسناد صحيح لولا أن فليح بن سليمان فيه نوع ضعف، ليس كذلك،
فيه كلام من
جهة التقوى بما قبله. اجتمع أبو حميد وأبو سعيد وسالم بن سعد ومحمد بن سلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد نعم،
قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر بعض هذا
الشرح.
قال الشارع رحمه الله قوله فذكر بعض هذا أي بعض هذا الحديث، قال أي فليح ووتر يديه أي عوجهم،
ذكر بعض هذا الحديث قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. طيب عشان المستمع يقدر يتابع.
نعم
نعم. ووتر
ووتر يديه، قال الشارح ووتر يديه أي عوجهما من التوتير، وهو جعل الوتر على القوس. الوتر على القوس
كيف واحد يمثله؟ نعم قوم. لا كيف هذا؟ قال في خلاف دي ولا شنو؟ قم وتر
وتر في الركوع.
الركوع هذا لا هذا ليس
الله يهديك. لا
حتى يجافي عن جنبيه. طيب
قال ووتر يديه فجافى عن جنبيه،
فتجافى
فتجافى عن جنبيه
أي
قوله أي فتجافى عن جنبيه أي نحى مرفقيه عن جنبيه.
أين المرفقين؟ أين المرفقين؟ أين المرفقان؟ نعم
كان
حتى
نعم
عايش صغير
حتى كأن يده الوتر كالوتر وجنبه كالقوس. وفي النهاية أي جعلهما كالوتر من قولك كالوتر من قولك وترت القوس وأوترته، شبه يد الراكع إذا مدها قابضا على ركبتيه بالقوس إذا أوترت إذا أوترت. قال رضي الله عنه: ثم سجد فأمكن أنفه. قوله فأمكن أنفه وجبهته أي من الأرض، ونحى يديه، ونحى من نحى ينحي تنحية إذا أبعد، حتى ووضع كفيه حذو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ.
قوله وضع كفيه حذو منكبيه في حال إيش؟
السجود.
هذا صفة السجود، وضع الكفين مثل تكبيرة التكبيرات، إما حذو الأذنين وإما حذو
المنكبين
كما تقدم. نعم.
قوله حتى فرغ أي من السجدتين في الركعة الثانية. ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى.
هنا في اختصار أليس كذلك؟
قوله ثم جلس أي في التشهد الأول، فافترش رجله اليسرى أي جلس على بطنها، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته أي وجه أطراف أصابع رجله اليمنى إلى القبلة. قال والطيبي. قوله ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه. قال ونقل ميرك عن الأزهار أي جعل صدر الرجل اليمنى مقابلا للقبلة، وذلك بوضع باطن الأصابع على الأرض مقابل القبلة مع تحامل قليل في نصب الرجل. والجلوس بهذه الصفة في التشهدين هو مذهب الثوري وأبي حنيفة. قوله وأشار بأصبعه، وفي رواية لمسلم عن ابن عمرو وأشار بإصبعه السبابة، وفي أخرى له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. قال في سبل السلام: الإشارة بالسبابة في التشهد ورد بلفظ الإشارة كما هنا، وكما في حديث ابن الزبير أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يشير بالسبابة ولا يحركها. قال في الحاشية: أخرجه النسائي وأحمد وأبو عوان، وقال الألباني: شاذ بقوله ولا يحركها. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، وعند ابن خزيمة والبيهقي من حديث وائل أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. قال في الحاشية: صحيح. قال البيهقي: يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير. وموضع الإشارة عند قوله لا إله إلا الله لما رواه البيهقي من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه، فيكون جامعا في التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإشارة بالإصبعين في التشهد، وقال: أحد أحد لمن رآه بإصبعيه. انتهى. ويجيء باقي بحث الإشارة في موضعه ويجيء باقي بحث الإشارة في موضعه إن شاء الله تعالى.
قال الألباني في صحيح أبي داود الأم: ولكن الحديث مختصر على كل حال، فإنه ليس فيه ذكر ركعتين الآخرتين ولا التورك، وما يدل على ذلك حديث محمد بن عمرو بن عطاء عند البخاري. وما ذكر إيش لذلك مثل أبي حنيفة والثوري رحمه الله هو الافتراش
الجلستين،
لكن إذا نظرنا الرواية بكاملها نرى أن الركعتين الأخيرتين فيهما تورك أو فيهما تورك.
الحديث الخامس والثلاثون بعد السبعمائة. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني عتبة قال حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد بهذا الحديث قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. قال أبو داود رواه ابن المبارك قال أخبرنا فليح سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه فحدثنيه أراه ذكر عيسى ابن عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت أبا حميد الساعدي بهذا الحديث. قال في الحاشية ضعيف من طريق المصنف وأخرجه البيهقي من طريق المصنف.
أبو ضعفي بعد عشر ومائة من ضعيف أبي داود الأم. قلت وهذا إسناد ضعيف وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الله بن عيسى وهو عيسى بن عبد الله انقلب اسمه. نعم شرح يا عمر
خرج في الحديث
رأيه وهنا فيه ليس من عبد الله وخلاص ضعيف.
قال الشارح رحمه الله قوله عن العباس بن سهل ويأتي حديثه بعد ذلك قوله لم يذكر التورك أي في التشهد الآخر وكذا لم يذكر في التشهد الأول. قوله وذكر أي عتبة بن أبي حكيم حديثه من غير ذكر التورك. قوله نحو حديث فليح هو ابن سليمان من غير ذكر التورك. قوله وذكر الحسن بن الحر روايته المتقدمة نحو جلسة حديث فليح وعتبة يشبه أن يكون المعنى أن الحسن بن الحر وفليح بن سليمان وعتبة بن أبي حكيم كلهم ذكروه في روايتهم عن عباس بن سهل مجلس الصحابة واجتماعهم في موضع واحد لكن ليس في روايتهم ذكر التورك مع أن ذكر التورك محفوظ في رواية محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي والله أعلم. قوله وإذا قوله وإذا سجد فرج بين فخذيه أي فرق بينهما. قوله غير حامل أي غير واضع. بطنه بالنصب مفعول حامل. قوله فلم أحفظه أي حديث عباس بن سهل وهذه مقولة فليح. قوله فحدثنيه أي ذلك الحديث هذا أيضا مع مقولة فليح أي قال فليح فلما نسيت حديث عباس فحدثني به. قوله أراه بضم الهمزة أي أظنه. وذكر فليح وقوله أراه ذكر هذه مقولة
ذكر هذه
وقوله أراه هذا ذكر مدرجة كأنه زيادة هذه مقولة أراه ذكر هذه مقولة عبد الله بن المبارك كأنه شك فيه عبد الله بن المبارك. قوله عيسى بن عبد الله هذا مفعول ذكر أيضا وفاعل حدثني أيضا هذا مفعول ذكر أيضا وفاعل حدثني أيضا. والمعنى يقول ابن المبارك أنا أظن أن فليحا سمى محدثه وشيخه عيسى بن عبد الله. الحديث 36 بعد 700. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن معمر قال حدثني حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف عن إبطه. قال حجاج هذا ما مخرج عندنا هنا؟ ما مخرج؟ قال حجاج وقال همام وحدثنا شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هذا وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. قال في الحاشية ضعيف وإنما يصح منه وضع الجبهة بين كفيه. إسناده ضعيف خرجه الطبراني والبيهقي.
قال الإمام البيهقي رحمه الله 21 من ضعيف أبي داود الأم قلت إسناده ضعيف عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه كما تقدم. قد ضعفه النووي فقال حديث ضعيف وإنما يصح منه وضع الجبهة بين الكفين وهو في الكتاب الآخر رقم 14 و 716. وأما الشطر الأول منه وهو وضع الركبتين قبل الكفين فصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه من قولي وفعلي والأول في الكتاب الآخر 89 و 700. ثم ذكر الإسناد وقال هذا إسناد ضعيف رجاله ثقات رجال مسلم وعلته الانقطاع بين عبد الجبار بن وائل وأبيه فإنه لم يسمع منه كما تقدم بيانه ولذلك قال النووي في المجموع حديث ضعيف من رواية ابن عبد الجبار بن وائل عن أبيه واتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه شيئا ولم يدركه. وأصل الحديث عن عبد الجبار صحيح لكن ليس فيه سبق الركبتين الكفين وهو في الكتاب الآخر. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وأنه أمر بذلك كما بيناه في كتابنا المفرد في صفة الصلاة صلى الله عليه وسلم وغيره. عن شقيق حديث 22 و100 ضعيف أبي داود الأم وأنا ذكر هنا قال همام وحدثنا شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. هذا الإمام الألباني رحمه الله 22 و100 من ضعيف أبي داود الأم قلت إسناده ضعيف شقيق هذا مجهول وكليب وأبي عاصم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل له علتان هما جهال الشقيق وعاصم بن كليب مرسل يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أحدهما يعني شقيقا أو محمد بن جحادة وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. هذا يفعلون هناك في السعودية وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه قلت وهذه زيادة ضعيفة أيضا كما قال النووي وعلته الانقطاع كما بينا آنفا. قال النووي في الحاشية وهي زيادة ضعيفة من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمعه. ثم ذكر بقية التخريج رحمه الله. إذا هذا علة حديث أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه علته ما هي علته؟ إذا الجبار لم يسمع من أبيه باتفاق الحفاظ وقال النووي. والثاني
كليب لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام
يعني واحد ما ينهض على ركبتيه واضع عن يديه على فخذيه أبيه الشقيق وأيضا عاصم بن كليب مرسل على النبي صلى الله عليه وسلم.
شقيق مجهول هذا؟
نعم شقيق مجهول وعاصم بن كليب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشارح رحمه الله: قوله أخبرنا محمد بن جحادة بضم الجيم قبل المهملة الأودي الكوفي عن أنس وأبي حازم الأشجعي وعطاء وطائفة، وعنه ابن عون وإسرائيل وشريك وآخرون وثقه وشريك وآخرون وثقه أبو حاتم والنسائي. قوله وقعتا ركبتاه هكذا في جميع النسخ الحاضرة عندي.
أظن أن لغة كالوية البراغيثة وقعتا ركبتاه من لغة كالوية البراغيثة. نعم.
والظاهر وقعت ركبتاه بإفراد الفعل، لكنه على لغة قوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا. قوله أو وأكلوني البراغيث، قوله قبل أن تقع كفاه، وفي بعض النسخ تقع، وفيه دلالة على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين عند السجود، وإليه ذهبت الحنفية والشافعية، وهو مروي عن عمر أخرجه عبد الرزاق، وعن ابن مسعود أخرجه الطحاوي، وقال به أحمد وإسحاق وجماعة من العلماء، وذهب مالك والأوزاعي وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهي رواية عن أحمد. وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركب قبل ركبهم. لو بحثت عن هذا بس ابحث عن هذا الأثر. قال أبو داود، قال ابن داود وهو قول أصحاب الحديث، واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قال في الحاشية يأتي تخريجه. أخرجه الثلاثة. قال الحافظ في بلوغ المرام: وهو أقوى من حديث وائل، رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة، وذكر البخاري معلقا وموقوفا، معلقا موقوفا انتهى. ويأتي البحث في هذه المسألة مبسوطا في باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. قوله فلما سجد وضع جبهته بين كفيه.
صحيح أو لا؟
نعم. نعم.
صحيح يأتي هو في باب
البخاري.
فإزام علة عبد الجبار على
الله. حديث وائل هذا اللي مر.
ولا الصدر.
هو هذا اللي مر معنا الآن.
عيسى بن وائل صحيح. نعم.
وفي حديث أبي حميد، وفي حديث أبي حميد لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه، قلت الأمر فيه واسع. قوله
قال فلما سجد وضع جبهته بين كفيه، والحديث صحيح.
نعم.
وعند مسلم من حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم،
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع وجهه بين كفيه،
سجد
فوضع وجهه بين كفيه. وفي البخاري في حديث أبي حميد لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه، قلت الأمر فيه واسع. قوله وجافى عن إبطه من المجافات، وهو المباعدة من الجفاء، وهو البعد عن الشيء. قوله وفي حديث أحدهما أي محمد بن جحادة وشقيق، والظاهر أنه من مقولة همام. قوله وأكبر علمي أن حديث محمد بن جحادة إذا نهض، والمعنى أن هذه الجملة أي إذا نهض نهض على ركبتيه إلى آخره.
حديث محمد بن جحادة فيه من أيضا؟ نفس العلة
فيه شقيق،
فيه
عبد الجبار. نعم. هي في حديث محمد بن جحادة أو شقيق لا أحفظ، لكن أكبر علمي وهو بمنزلة اليقين أنها في حديث محمد بن جحادة. ويأتي هذا الحديث في باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. قوله وإذا نهض أي قام، نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه.
الصحيح.
وفي بعض النسخ
الصحيح ينهض على ماذا؟ يضع يعتمد على كفيه.
وفي بعض النسخ على فخذه بالإفراد. قال في النيل الذي في سنن أبي داود على فخذه بلفظ الإفراد، وقيده ابن رسلان في شرح السنن بالإفراد أيضا، وقال هكذا الرواية. ثم قال: وفي رواية أظنها لغير المصنف يعني أبا داود على فخذيه بالتثنية وهو اللائق بالمعنى. ورواه أيضا أبو داود في باب افتتاح الصلاة بالإفراد. قال ابن رسنان: ولعل المراد بالتثنية كما في ركبتيه. انتهى. قلت: النسخ الموجودة عندي مختلفة هاهنا، ففي بعضها بالإفراد وفي بعضها بالتثنية، وكذا في باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه مختلفة أيضا، وفي قوله نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه دلالة على النهوض على الركبتين والاعتماد على الفخذين لا على الأرض، ويأتي بحثه. قال المنذري: كليب والد عاصم هو كليب بن شهاب الجرمي الكوفي، روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا ولم يدركه. الحديث 37 بعد 700. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فطر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع بإبهاميه في الصلاة إذا إلى شحمة أذنيه. قال في الحاشية: ضعيف، أخرجه النسائي وأحمد والطبراني.
وعلته قال الإمام الألباني رحمه الله: 123 و100 من ضعيف أبي داود الخم. قلت: إسناده ضعيف كما قال حافظ العراقي، لأن عبد الجبار لم يسمع من ابنه كما تقدم، وضعفه النووي أيضا. والصحيح من حديث وائل رفع اليدين إلى الأذنين ليس فيهما الإبهام والشحمة. انظر الكتاب الآخر رقم 16700. هذه كثيرة موجودة في المساجد الآن: بل يمس شحمة الأذنين بإبهاميه، عند السنين أيضا. هذا يدل على إهمال العلم وعدم المبالاة، يعني أي متوفر موجود ميسر لا يحتاج إلى كثير جهد. رفع يدي الأذنين ليس فيه الإبهام والشحمة، تفصيل ما في. قال الإمام الألباني: هذا إسناد الرجال والثقات، لكنه معلول بالانقطاع بين عبد الجبار وأبيه كما تقدم مرارا. ولذلك قال حافظ العراقي في تخريج الإحياء: سند ضعيف.
قال الشارح رحمه الله: قوله يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه، الشحمة ما لان من أسفلهما. قال في المرقاه: وهو مذهب أبي حنيفة ومختار الشافعي. انتهى. وقال الحافظ: وبهذا أي رفع اليدين حذو المنكبين أخذ الشافعي والجمهور، وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث المقدم ذكره من عند مسلم وفي لفظ له عنه: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر بلفظ: حتى حاذتا أذنيه. ورجح الأول لكون إسناده أصح. وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما فقال: يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين. ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ: حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بهما بإبهامه أذنيه. وبهذا قال المتأخرون من المالكية فيما حكاه ابن شاس في الجواهر. انتهى. قال المنذري وأخرجه النسائي وعبد الجبار لم يسمع من أبيه. الحديث 138 بعد 700. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. قال في الحاشية ضعيف، أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن خزيمة، وقال ابن القيم وهذا الحديث على شرط مسلم، رواه جماعة عن الزهري عن أبي بكر.
والله عشر ومئة من ضعيفة بتعود الأم على حديث ضعيف بهذا السياق. أخطأ في يحيى بن أيوب وهو المصري، والصواب فيه كان يكبر فقط ليس فيه رفع اليدين، كما قال الدارقطني أبو حاتم، وهو الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن شهاب بهذا الإسناد، وهو في الكتاب الآخر أيضا، ويغني عن حديث الباب حديث ابن عمر في الكتاب الآخر رقم 12 713 726 728 728. وحديث علي بن أبي طالب في رقم 29 700. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، لذلك قال ابن القيم في التهذيب وهذا الحديث على شرط مسلم، رواه جماعة عن الزهري عن أبي بكر، وقال النووي رواه أبو داود بإسناد صحيح في رجل في أدنى كلام قد وثق والأكثرون، وقد روى له البخاري في صحيحه. قلت وهو يشير بذلك إلى يحيى بن أيوب وهو المصري الغافقي وهو ثقة ولكنه سيء الحفظ، وصفه بهذا أحمد وغيره. قال أجري، قلت لأبي داود ابن أيوب ثقة، فقال هو صالح وضعفه النسائي وغيره، احتج به مسلم، وهو من الرواة الذين يحتج بهم إذا لم يخالفوا. قد ظهر لي بعد البحث والتتبع أنه أخطأ في هذا الحديث من العلل، حيث ذكر فيه رفع اليدين مع التكبير، وغيره من الثقات ممن هو أحفظ منه وأكثر عددا لا يذكرون فيه رفع اليدين. فقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب به بلفظ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع الحديث، وهو تم وليس فيه رفع اليدين، أخرجه مسلم وأبو عوان عنه، وكذلك رواه عقيل وشعيب ومعمر كلهم على الزهري به ليس فيه رفع اليدين. وكذلك رواه أبو سلمة وغيره عن أبي هريرة أيضا، وسيأتي في الكتاب الآخر حديث شعيب وفيه حديث أبي سلمة رقم 78 و 700. نعم، قد تابع يحيى بن أيوب على هذا المتن، وعثمان بن الحكم الجذامي عن ابن جريج، ابن جريج ذكره الدارقطني في العلل وقال وقد خالفه عبد الرزاق فرواه ابن جريج بلفظ التكبير دون الرفع وهو الصحيح، نقله الزيلعي. قلت عثمان هذا متكلم فيه أيضا، فقال أبو حاتم شيخ ليس بالمتين، وقال أبو عمر ليس بالقوي، وثقه أحمد بن صالح المصري، ومثله لا يحتج به عند المخالفة أيضا. وروى صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به مثل حديث أبي ابن أيوب، ما حديث يصلح في موضوع العلل. اذكر هذا مثال على قال أخرجه ابن أبي حاتم في العلل، ثم قال قال أبي هذا خطأ، إنما يروى هذا الحديث أنه كان يكبر فقط ليس فيه رفع اليدين. والحديث طريق أخرى أخرجها الدارقطني في العلل عن عمرو بن علي عن ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، ويقول أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لم يتابع عمرو بن علي على ذلك، وغيره يرويه بلفظ التكبير وليس فيه رفع اليدين هو الصحيح. قلت هذا وممن رواه هكذا على الصواب عن محمد بن عمرو يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد، أخرجه أحمد. تنبيه، علمت ما تقدم أن حديث ابن أبي الأخضر عند ابن أبي حاتم إنما هو عن الزهري مباشرة ليس بينهما ابن جريج، فقول الزيلعي وكذلك تابعه صالح بن أبي الأخضر عن ابن جريج رواه ابن أبي حاتم في علله وهم منه رحمه الله فليتنبه.
ايش الوهم الذي وقع في الزيلعي؟
قال صالح بن ابي الاخضر تابع من؟ ها؟
يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب روى عن ابن جريج عن من؟ عن الزهري. وصالح بن أبي الأخضر روى عن ابن شهاب مباشرة.
نعم.
ليس متابعا لمن؟ يحيى بن أيوب.
نعم.
لا بحث جميل جدا. أنا
كان رافع الوسطى.
من؟
رافع الوسطى.
رفع الرفع ديت في مسلم وفي غيره بس تكبير بس ما في رفع في المواضع الثلاثه دي. هذا هو الخطا.
زاد زياده لكن هي فيها روايات اخرى موجوده.
عادي لكن من غير الطريق ده ولا غير الروايه دي. الحفاظ من اصحاب الزهري واصحاب ابن جريج يعني زي عبد الرزاق وغيرهم متابعه الحفاظ وهو بدون ذكر ايش؟ الرفع. ويحيى بن ايوب الغافقي في حفظ ضعف زاد ماذا؟ الرفع. وبعض الضعفاء الذين ذكرناه أيضا صالح بن أبي الأخضر وغيره جاءوا بهذه الزيادة مخالفين للثقات. نعم. لا يعني وضع حديث آخر. نعم. وذكر عدة حديث العمر في عدة مواضع. عدة مواضع. نعم. وضعوا كلام الشيخ الألباني بمقولات عن الضوء الدرقطني في العلل وعن أبي حاتم وغيره. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله إذا رفع للسجود أي إذا رفع رأسه من الركوع لكي يسجد بعدما قام معتدلا. قوله وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك فيه دلالة على مشروعية الرفع في المواضع في الموضع الرابع وهو حين القيام من الركعتين. قال البخاري في جزء رفع اليدين ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم. قال ابن بطال
لا بالثقة مقبول.
قال ابن بطال هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع. قال الخطابي لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة. وقال ابن خزيمة هو سنة ولم يذكره الشافعي وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح. وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي. وقال ابن دقيق الأيد وأما كونه مذهب للشافعي لكونه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر انتهى. ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي، أما إذا عرف أنه طلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا والأمر هاهنا محتمل. ذكره الحافظ في الفتح.
أما الأول فورد في حديث مالك المشاري إليه بلفظ إذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. أما الآخر ففي حديث ابن عمر الآتي بعد هذا الحديث. الرفع عند القيام يشمع الرفع من السجدة ومن التشهد. حديث مالك المشاري إليه إذا رفع رأسه من السجود يعني يرفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وأما الآخر الرفع من جهة التشهد أوسط في حديث ابن عمر الآتي بعد هذا الحديث. ويشهد للحديث الأحاديث الأخرى في الرفع مع كل تكبيرة لكن في أسانيدها مقال وقد أوردتها في التعليقات الجياد على زاد المعاد لكن بعضها يقوي بعض إلى حديث غير المتقدم مع هذا تقوية لحديث سجود في عاد. لا غافي وهو يتقدم على المسلم من عمر لسه قاعد.
قال الشارح رحمه الله قوله عن أبي هبيرة اسمه محمد بن الوليد ابن هبيرة الهاشمي الدمشقي القلانسي. قال ابن أبي حاتم صدوق. قوله يشير بكفيه أي يرفع يديه، قوله حين يقوم أي للصلاة ويستفتح، وحين يسجد استدل به على رفع اليدين في السجود، ولكن الاستدلال به عليه غير تام، لأنه يحتمل أن يكون المراد بقوله حين يسجد حين يرفع رأسه من الركوع إلى السجود كما في الرواية المتقدمة، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال على أن الحديث ضعيف لا يقوم به الحجة. قوله وحين ينهض للقيام أي يقوم له، يقوم له. قوله فيقوم فيشير بيديه، هذا يدل على مشروعية الرفع عند القيام من السجود، لكنه مع ضعفه معارض بحديث ابن عمر المروي في الصحيح البخاري، وفيه ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.
لا ينهض للقيام هذا ما يشهده الشهود الأصل، قال له هذا فيقوم فيشير بيديه، ماذا يعرف هذا؟ إشكال
الذي نفاه ابن عمر هو الرفع عند القيام من رفع الرأس من السجود. عند كم نحن في الصحيح أبي داود أربعة مواضع لتلبية الإحرام عند الركوع عند السجود عند القيام، هنا الشارع قال يحتمل عند السجود يعني بعد أن يرفع رأسه من أجل الركوع يتهيأ لي السجود، لكن هنا الشيخ الألماني قال عند السجود معناه إيه؟ معناه ما رفع عند القيام فهو يشبه الرفع من السجدة ومن التشهد، رفع عند السجدة إذا رفع رأسه من السجود الحديث ما يمكن الحديث، والحديث أما الرفع عند قيام التشهد الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه
قوله إني رأيت ابن الزبير يصلي صلاة لم أرى أحدا يصليها، قال في فتح الودود، هذا يدل على أن كثيرا من الناس سامحوا في سنن الصلاة فتركوا هذا الرفع، كما أن كثيرا منهم تركوا نفس التكبيرات أيضا، وكأنه بسبب ذلك حصل اختلاف في بعض السنن بين الأئمة، انتهى. قوله فوصفت له هذه الإشارة أي بينت لابن عباس رفع يديه في المواضع المذكورة، قال المنذري في إسناده عبد الله بن لهيعة وفيه مقال، انتهى.
كيف يحل هذا الإشكال؟
له شواهد
كثيرة تدل على أن له أصلا فيلقى بها إلى درجة الحسن بل الصحيح لغيره، إنه ذكر وغير المتابعات وصلناه صالحا.
قلت، قال العلامة الخزرجي في الخلاصة، قال أحمد احترقت كتبه وهو صحيح الكتاب، ومن كتبه ومن كتب عنه قديما فسماعه صحيح. قال يحيى بن معين ليس بالقوي، وقال مسلم تركه وكيع ويحيى القطان وابن مهدي، وقال الحافظ في التقريب عبد الله بن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي صدوق من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه. ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، ولو في مسلم بعض شيء مقرون، انتهى. الحديث 400 بعد 700، قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن آبان المعنى، قال حدثنا النضر بن كثير يعني السعدي، قال صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى رفع رأسه منها فرفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت ذلك فقلت لوهيب بن خالد، فقال له وهيب بن خالد يصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه. فقال ابن طاووس رأيت أبي يصنعه وقال أبي رأيت ابن عباس يصنعه، ولا أعلم إلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنعه. قال في الحاشية صحيح، أخرجه النسائي وأبو يعلى.
قال الإمام الألباني قلت حديثا صحيح، قال إسناد رجاله والثقات رجال البخاري، قال النضر بن كثير السعدي وهو ضعيف في الحديث. كما قال المنذري في مختصره، ونقع على الحافظ أبي أحمد النيسابوري أنه قال هذا حديث منكر من حديث ابن عباس، قلت لكن يشهد له الحديث الذي قبله والشواهد التي أوردناها تحته، حيث خرج النسائي من طريق دولابي بالكنى من حزم من طرق أخرى على المضربين. إشكال هذا الحديث مضرب كثير هذا. هذا الحديث الثاني يشهد له.
قال الشارح رحمه الله قوله عبد الله بن طاووس ابن كيسان اليماني أبو محمد ثقة فاضل عابد من السادسة. قوله في مسجد الخيف، قال في المجمع الخيف ما ارتفع عن مجرى السيل وانحرف عن غلظ الجبل. ومسجد ومسجد منى يسمى مسجد الخيف لأنه في سفح جبلها. قوله فقلت لي وهيب بن خالد هو الباهلي أبو بكر البصري أحد الحفاظ الأعلام عن أيوب ومنصور بن المعتمر وأبي حازم وخلق، وعنه حبان ابن هلال ومسلم ابن إبراهيم وعبد الأعلى بن حماد النرسي. قال ابن سعد ثقة حجة كثير الحديث أحفظ من أبي عوانة. قوله رأيت أبي يصنعه، وأبوه هو طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن اليماني مولاهم الفارسي، يقال اسمه ذكوان وطاووس لقب، ثقة فقيه فاضل من الثالثة كذا في التقريب. قال طاووس أدركت 50 من الصحابة. قال ابن عباس إني لا أظن أن طاووسا من أهل الجنة. ذكره في الخلاصة. قوله ولا أعلم إلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنعه، في هذا الحديث دلالة ظاهرة على رفع اليدين في السجود، وقد ذهب إلى استحبابه أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبري من أصحاب الشافعي وبعض أهل الحديث، لكن الحديث ضعيف لأن النضر بن كثير السعدي ضعيف الحديث. وقال الحافظ أبو أحمد النيسابوري هذا حديث منكر من حديث ابن طاووس، قاله المنذري، وقال أبو حاتم فيه نظر، وقال النسائي صالح الحديث، وقال البخاري عنده مناكير، وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به بحال. قال العلامة الشوكاني بعدما ساق حديث ميمون المكي وحديث النضر بن كثير، وأخرج الدارقطني في العلل من حديث أبي هريرة أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع ويقول أنا أشبهكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال في الحاشية ضعيف، أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ونقل تضعيف ابن حبان له. وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك المواطن، فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيح حتى يقوم دليل صحيح يقتضي تخصيصه كما قام في الرفع عند القيام من التشهد الأوسط انتهى. كما قام في الرفع عند القيام من التشهد الأوسط. فإن قلت قال الحافظ في الفتح وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير كما ذكرناه في أول الباب الذي قبل هذا. ولم ينفرد به سعيد فقد تابعه همام عن قتادة عن أبي عوانة في صحيحه انتهى. فظهر من قول الحافظ هذا أن حديث النسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث صحيح الإسناد، فقد قام دليل صحيح على الرفع في السجود فيجب القول به. قلت لا يستلزم من صحة إسناده صحته، كيف وقد روى البخاري في صحيحه حديث مالك بن الحويرث من طريق خالد عن أبي قلابة وليس فيه زيادة وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، ورواه مسلم من طريق أبي عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم وليس فيه تلك الزيادة، وكذا رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي والدارقطني والبخاري في جزء رفع اليدين، ولم يذكر أحد من هؤلاء تلك الزيادة. وقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود وفي رواية أخرى له، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، وفي رواية لمسلم ولا يفعل حين يرفع رأسه من السجود. قال في الحاشية أخرجاه. وله أيضا ولا يرفعهما بين السجدتين. وروى الدارقطني عن أبي موسى قال أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكبر ورفع يديه الحديث، وفيه ثم قال هكذا فاصنعوا ولا يرفع بين السجدتين. قال ورجاله ثقات. وقال حافظ فتح الباري وقد روى البخاري في جزء رفع اليدين في حديث علي المرفوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وأشار إلى تضعيف ما ورد في ذلك انتهى. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. الحديث 41 بعد 700. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا عبيد الله وهو العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو داود الصحيح قول ابن عمر وليس بمرفوع. قال أبو داود وروى بقية أوله عن عبيد الله وأسنده، ورواه الثقفي عن عبيد الله وأوقفه على ابن عمر. قال فيه وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه، وهذا هو الصحيح. قال أبو داود ورواه الليث بن سعد ومالك وأيوب وابن جريج موقوفا، وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب، ولم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين، وذكره الليث في حديثه. قال ابن جريج فيه قلت لنافع أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال لا سواء. قلت أشر لي فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك. قال في الحاشية الصحيحة خرجه البخاري في رفع اليدين ومن طريقه ابن حزم والبيهقي.
نافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري في الصحيح وأشار البيهقي والمنذر إلى بقيته، وذكر الإسناد وذكر قول أبي داود صحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع. ذكر هذا وقال الألباني رحمه الله وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وقد أعله المصنف بالوقت. صحيح؟ يجزم بأن الثقفي يعني عبد الوهاب رواه عن عبيد الله موقوفا، وبأن ليس بن سعد وأيوب بن جريج وروه عن نافع موقوفا أيضا. إذن نراجع أيضا مرة أخرى كيف عمل الإمام أبو داود على الحديث هذا. قال وراوى الثقفي عن عبيد الله
وابن
عمر وأوقفه على ابن عمر. هذا من قول من؟ من قول ابن عمر يعني. وهو كله إشكال في الرفع من القيام من التشهد الموضع الرابع هذا. طيب وثانيا لا ليس المثال وعيوب من ذلك هنا طبعا في التحريم ما جاء معنا. طيب وهو ليس المثال ومالك وعيوب من ذلك موقوفة عن نافع هذا. وقال فالدارقطني فإنه حكى في العلل الاختلاف في وقفه ورفعه وقال الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى. وين قول عبد الأعلى؟ قال عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله هو العمري عن نافع عن عمر أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر. وتبعه على ذلك البيهقي فقال عبد الله عبد الأعلى ينفرد برفع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة. إذن إمام الدارقطني مال إلى كوني مرفوعا هو ثقة. وقال المنذري في مختصره عبد الأعلى ممن اتفقا على الاحتجاج بحديثه ورفعه حماد عن أيوب. وقد ذكر زيادة ليس ابن سعد في حديثه وفي ذلك كفاية. قال حماد بن سلمة رفعه على أيوب. إذا ما الذي رفعه؟ عبد الأعلى. طيب
أيوب كيف يرمي يرفعه في رواية واحدة؟
لا كلام عن الرواة على أيوب. حماد بن سلمة رفعه على أيوب.
ما رفع مالك؟
وعلى أيوب بن جريج. لقينا نتكلم عن الرواد على أيوب. وحديث حماد بن سلمة علقه البخاري أيضا في صحيحه ووصله هو في رفع اليدين. ووصل فيه حديث الثقفي أيضا ليس حديث مالك. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وفي رفع اليدين من طريق ابن حزم البيهقي من طرق أخرى عن عبد الأعلى به. وقد وهم ابن القيم في الزاد حيث عاد الحديث لمسلم أيضا. ثم رأيت المعتمر قد تابع عبد الأعلى لكن خالفه في إسناده فقال سمعت عبيد الله وهو ابن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر به. قلت هذا إسناد صحيح على شرط مسلم والله أعلم. وللجملة الأخيرة منه طريق آخر عن ابن عمر هو الآتي بعد. هو اكتفى الألباني بإيش؟ قراءة الدارقطني البيهقي في أنه رجح رواية مرفوعة. وخالفه الدارقطني فإنه حكى في العلة الاختلاف في وقته ورفعه وقال الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى. تبعه على ذلك البيهقي لأنه هنا قال في الرواية شنو؟ إذا نص من العليق قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا عبيد الله وهو عمري إلى أن قال ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الشارع رحمه الله قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع اليدين رفع اليدين في الصلاة.
رفع يديه
رفع
رفع يديه في الصلاة رفع يديه بس الصلاة إذا دائما تكون مقحمة.
نعم معناه قبل حمد معناه قبل
الحمد قبل الحمد فاللام في لمن حمد لمن للمنفع الا ان سمع الله يحمده اذا قال سمع الله لمن حمده يرفع يديه قبل ان يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول اللام دي ليه جافية لمن حمده روى على اللام اقرأ
واللام في لمن للمنفعة والهاء في حمدة للكناية وقيل للسكتة والاستراحة ذكره ابن الملك وقال الطيبي أي أجاب حمده وتقبله يقال سمع دعاء اسمع دعائي أي أجب لأن غرض السائل الإجابة والقبول انتهى فهو دعاء بقبول الحمد كما إذا قيل كذا كذا قيل ويحتمل الإخبار
يعني دعاء هو سمع الله يحمده اسمع شنو استجب دعائي يا الله إخبار بمعنى إيش الدعاء أو يكون إخبار نفسه الذي يحمل الله عز وجل ربه يستجيب له
قوله ويرفع أي يسند ذلك أي رفع اليدين في هذه المواضع أي يقول إنه فعل ذلك رسول الله إنه فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وفعل ذلك الأول
نعم
والمرفوع
ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة من قول أو فعل أو تقرير سواء كان متصلا أو منقطعا قوله الصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع أبو داود قال الحافظ في الفتح حكى الدارقطني في العلل الاختلاف في وقفه ورفعه وقال الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه قال الإسماعيلي وخالفه عبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر يعني عن عبيد الله فرووه موقوفا على ابن عمر قلت وقفه معتمر عبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال لكن رفعه عن عبيد الله عن الزهري
سالم
عن ابن عمر أخرجهما البخاري في جزء رفع اليدين وفيه الزيادة
يعني مرة رواه موقوف ومرة رواه مرفوع من طريق آخر مرفوع
وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر وهو ما رواه أبو داود وصححه البخاري في الجزء المذكور من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه وله شواهد انتهى قال في الحاشية أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وقال شعيب الأرناؤوط إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن كليب فمن رجال مسلم قوله وروى بقية أوله أي
أول بقية هنا بكلام داود
قال أبو داود وروى بقية أوله عن عبيد الله وأسند رواه
أي أول الحديث بغير ذكر وإذا قام من ركعتين رفع يديه قوله وأسنده أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورواه الثقفي يعني عبد الوهاب وقال فيه أي قال الثقفي في روايته وهذا هو الصحيح أي هذا الموقوف من فعل ابن عمر قال ابن جريج فيه أي في حديثه أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن أي يجعل الرفعة الأولى أرفع من بقية الرفعات
أرفع
من بقية الرفعات يعني أكان يرفع ابن عمر إذا ابتدأ الصلاة حذو منكبيه ويرفع دون ذلك عند الركوع وعند القيام منه قال لا سواء أي قال نافع لا يجعل ذلك بل كان يرفع كل مرة سواء
ممكن تجد العام ما يجعل الرفع عند تجربة الإرهاب بليغا ثم كل ما توقع في الصلاة يخفف هذا زيادة الصفة لم تكن موجودة يعني نافع كان بيلاحظ ابن عمر تماما كلها سواء كان بتجربة الإرهاب ولا في الركوع أو في الرفع من الركوع أو القيام في الشغل كل سواء
يتم ما ألا قريب قلت أشهد إلي فأشار إلى التدين أو أسفل من ذلك ايش قال فيها الشيخ الألباني؟
الحديث الثاني والأربعون بعد السبعمائة. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال في الحاشية الصحيح: رواه مالك في الموطأ باب افتتاح الصلاة، والبيهقي في معرفة السنن. قال أبو داود: لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم. صحيح، أخرجه مالك في الموطأ باب افتتاح الصلاة والبيهقي في معرفة السنن.
قال الإمام الألباني رحمه الله: صلى الشيخ الرومي في الإسناد الصحيح على شرط الشيخين ولدع الإسناد. قال أبو داود: ولم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم. قلت: هذا الإسناد الصحيح على شرط الشيخين، وتفرد مالك بهذه الزيادة لا يضر لأنه ثقة الحجة. في إشكالية حصل عليه، لا اختلف فيها. قال هذا واحد موضعين عند هذا. مقاربة يعني. راجعت منها العدل عليه.
قال الشارح رحمه الله: قول أبي داود: لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم، على أنه معارض برواية ابن جريج المذكورة آنفا.
باب الثامن عشر بعد المئة، باب الصلاة. قال رحمه الله: باب. قال في الحاشية في هامش الطبعة العندية في نسخة: باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين.
رجع عليه من القيام.
الحديث الثالث والأربعون بعد السبعمائة. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد الحاربي أنهما قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليم عن محارب بن دهار عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه.
رواية نصف من الركعتين وبعد الزيارة. قال الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم 28700: قلت إسناده صحيح على شرط مسلم وصححه البخاري. أخرج البخاري في الجزء رفع اليدين من طريق أخرى عن ابن فضيل به أقصر من هذا. قال حافظ في الفتح: وصححه البخاري في الجزء المذكور. وكأنه يشير بذلك إلى قول البخاري في: وهذه الأحاديث كلها صحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله إذا قام في الركعتين كبر رفع يديه أي قام من الركعتين بعد التشهد. الحديث يدل على استحباب رفع اليدين عند القيام التشهد الأول، وقد تقدم الكلام على ذلك. الحديث الرابع والأربعون بعد السبعمائة. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن بن عرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، فيصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد. قال في نسخة: وإذا أراد. وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. قال أبو داود في حديث أبي حميد الساعدي حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. قال في الحاشية حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد بن خزيمة والطحاوي في شرح معنى آثار والبيهقي.
قال الإمام الألباني رحمه الله في 1770 سعيد أبي داود الأم قلت إسناده حسن صحيح. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قال النووي حديث صحيح وصححه أحمد والبخاري وابن خزيمة وابن حبان. ذكى الإسناد قال هذا إسناد حسن رجاله الثقات رجاله مسلم وغير عبد الرحمن بن أبي دينار. وهو حسن الحديث كما تقدم غير مرة. وقال النووي في المجموع هو حديث صحيح وصي الإمام أحمد عنه فقال صحيح كما في نص الراية. وصححه البخاري أيضا في جزء رفع جزء الرفع وصححه ابن خزيمة بن حبان كما في الفتح. قال عن نعم ويشهد الحديث حديث ابن عمر الذي قبله وحديث المتقدم برغم 12 وغيره مما سبقت الإشارة إليه قريبا. يشهد لماذا؟ إذا الرفع عنده
إذا قام السجدتين
قام يتشهد.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وقع في هذا الحديث وفي حديث ابن عمر في طريق ذكر السجدتين وكان ركعتين، والمراد بالسجدتين الركعتان بلا شك كما جاء في رواية الباقين. كذا قال العلماء من المحدثين والفقهاء الخطابي فإنه ظن أن المراد السجدتان المعروفتان، ثم استشكل الحديث الذي وقع فيه ذكر السجدتين وهو حديث ابن عمر وهذا الحديث مثله
هل المراد السجدتين معروفتين أم يقصد بها الركعتان؟
ركعتين. وقال لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به. وقال ابن رسلان ولعله لم يقف على طرق الحديث ولوقع فعليها لحمله على الركعتين كما حمله الأئمة. قال في الحاشية هنا قال الألباني عرفت بما سبق أن الرفع عند السجود وعند الرفع عنه قد اتفق على روايته عن قتادة شعبة وابن أبي عروبة الدستوائي وهمام. فرد هذه الزيادة لعدم ورودها في حديث أبي عوانة وغيره عن قتادة وفي حديث أبي قلابة هذا كما صنع صاحب عون المعبود ليس بصواب.
وكان كل رد على صاحب عون المعبود كما رد على الإمام ابن حجر رحت الذي تقدم قرأ بلال على حافظ 26 أصح وقف عليه الحديث الرافي سجود نراه المساجد لرواية السعيد بن أبي عروبة عن قتادة. الشيخ الألباني أيضا ذكر شعبة عن قتادة وهمام أيضا
رأيت
من خريف أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد. ماذا أورد هذا البحث هنا؟ يعني الرفع عند السجود أيضا كان حديث مالك بن خريف.
والحديث يدل على استحباب الرفع في هذه الأربعة المواطن.
إيش الأربعة مواطن؟
تكبيرة الإحرام
والركوع رفع من الركوع.
وقد عرفت الكلام على ذلك. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. وقال الترمذي حسن الصحيح في حديث أبي حميد الساعدي حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام ركعتين قال رحمه الله هذا موضع الترجمة وكأن في إيراد حديث أبي حميد عقيب حديث علي إشارة إلى أن المراد من قوله من السجدتين في حديث علي من الركعتين. حديث 45 بعد 700 قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. قال في الحاشية صحيح أخرج مسلم والنسائي والطيالسي وأحمد.
قال الشيخ الألباني رحمه الله في أبي داود الأم 370 قل في إسناد وصحيح على شرط الشيخين وأخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما رواه البخاري في صحيحه نحوه ثم ذكر إسناد وقال أبي إسناد وصحيح على شرط الشيخين. في بعض الروايات بلفظ نداء وذنيه. أخرجه النسائي من طريق ابن حزم إلا أنه لم يذكر تكبيرة الإحرام ولا رفع عندها ولا رفع عندها وزاد وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود. فقد ذكرنا لفظه بتمامه فيما سبق عند الحديث رقم 14700. قد ثبتت هذه الزيادة من غير طريق الشعبة كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وأخرجه مسلم والبخاري في جزء والنسائي والبيهقي وأحمد عن سعيد بن أبي عروبة ومسلم عن أبي عوانة وأبو عوانة والنسائي بن ماجه وأحمد وعوانة عن هشام الدستوائي والبخاري عن حماد بن سلمة كلهم عن قتادة به. وصرح سعيد عند البخاري بسماع قتادة عن بن عاصم وزاد في رواية النسائي وأحمد وكذا كان الدستوائي في رواية النسائي الزيادة التي عند النسائي من طريق الشعبة أعني رفع اليدين عند السجود والرفع منهم طيب من الشعبة. فمعناه عند همام عن قتادة به مختصرا بلفظ كان يرفع يديه حيالة فروع أذنيه في الركوع والسجود. تنبيه قد عرفت مما سبق أن الرفع عند السجود عند الرفع منه قد اتفق على رواية كان قرينا في الحاشية قبل شوية قد اتفق على رواية عن قتادة شعبة وابن أبي عروبة والدستوائي وهمام ورد هذه الزيادة لعدم ورودها في حديث أبي عوانة وغيره عن قتادة وفي حديث أبي قلابة هذا كما صنع صاحب عون المعبود طبعنا وصعد 129 في مصحفنا هنا نصف الألماني مختلف كان 275 وسجل أبراه ليس بصواب ولا متفقا مع المتقرر في مصطلح الحديث من وجوب الأخذ بزيادة لا سيما إذا كان قد اتفق عليها جماعة من الثقات الأسباب تتنبه. إذا ما يعتبر هذا إيش زيادة الثقة
قال شارح صاحب عون المعبود رحمه الله قوله حتى يبلغ بهما فروع أذني أي عاليهما. قال الطيبي وقال ابن الملك فرع كل شيء على قيل فرع الأذن شحمته في رواية لمسلم حتى يحاذي بهما أذني وفي أخرى له حتى يحاذي بهما فروع أذني. قال النووي أما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حدو منكبيه بحيث يحاذي أطراف أصابعه أطراف أصابع فروع أذنيه أي أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه. وبهذا جمع الشافعي رحمه الله تعالى بين روايات الحديث فاستحسن الناس ذلك منه وقال علي القاري في المرقاة قال القاضي اتفقت الأمة على أن رفع اليدين عند التحريم مسنون واختلفوا في كيفيته، فذهب مالك والشافعي إلى أنه يرفع المصلي يديه حيال منكبيه، وقال أبو حنيفة يرفعهما حذو أذنيه. وذكر الطيبي أن الشافعي حين دخل مصر سئل عن كيفية رفع اليدين عند التكبير فقال يرفع المصلي يديه بحيث يكون كفاه حذاء منكبيه وإبهاماه حذاء شحمتي أذنيه وأطراف أصابعه حذاء فرع أذنيه، لأنه جاء في رواية يرفع اليدين إلى المنكبين وفي رواية أذنين وفي رواية إلى فروع الأذنين، فعمل الشافعي بما ذكرنا في رفع اليدين جمعا بين الروايات الثلاث، قلت هو جمع حسن واختاره بعض مشايخنا.
وهنا مذهب الإمام مالك رفع اليدين إلى منكبين، فهم من التبيين إيش منكبين.
الحديث 46 بعد 700 قال رحمه الله حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي حاء حدثنا موسى بن مروان قال حدثنا شعيب عن ابن إسحاق المعنى عن عمران عن لاحق عن بشير بن نهيك قال أبو هريرة لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيته بطيه. زاد ابن معاذ عبيد الله بن معاذ كما في زيادة بعض النسخ قال يقول لاحق ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زاد موسى بن مروان الرقي يعني إذا كبر رفع يديه. قال في الحاشية صحيح أخرجه النسائي وابن أبي شيبة بن خزيمة والحاكم والبيهقي.
قال 370 صحيح الجرمين قلت إسناده صحيح على شرط مسلم. الوجه الآخر أيضا صحيح، وعمران هو ابن خدير وابن معاذ هو عبيد الله.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله لرأيت بطيه أي حين يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، لأن الإنسان إذا يرفع يديه يظهر إبطه لمن كان قدامه لا لمن كان خلفه. قوله لا ترى أي أبا هريرة رضي الله عنه لا يستطيع أن يكون قدام النبي صلى الله عليه وسلم أي لأنه كان صلى الله عليه وسلم يكون إماما ويكون أبو هريرة مأموما، والمأموم لا يستطيع أن يكون إماما أمام الإمام. قوله في آخر الحديث زاد موسى أي بعد قوله لرأيت بطيه. قال المنذري وأخرجه النسائي
أرفع رفع بليغ يكون مخايف لك أيها السلام.
قال في الشافعي كيف
جمع التعيوات الشافعي ده ما شغل كيف التعيوات الشافعي ده للأمانة كيف قال لكن عندها صفتان أرفع قليلا ذكر على الإمام مالك بس ريال منكبيه، وقال أبو حليبة يرفعهما حذو أذنيه عندها صفتان حليبة مالك.
الحديث 47 بعد 700 قال رحمه الله حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا ابن ادريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن اسود عن علقمة قال عبد الله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق بين يديه بين ركبتيه قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق اخي قد كنا نفعل هذا ثم امرنا بهذا يعني الامساك على الركبتين. قال في الحاشية الصحيح أخرج النسائي بن أبي شيبة بن خزيمة الحاكم البيهقي.
سنة 370 قال الإمام الألباني قلت إسناده صحيح على شرط مثل وكذا قال حسن ووافقه الذهبي. قال الدارقطني إسناده ثابت صحيح رأتي تحت الحديث رقم 14 و800.
نسائي بابلو كتاب التطبيق باب التطبيق. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد. قال في شرح صحيح مسلم مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين وقراءة التطبيق إلا أن ابن مسعود وصاحبه علقم الأسود فإنهم يقولون إن سنة التطبيق لأنه لم يبلغهم الناسخ وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح انتهى. قوله فبلغ ذلك أي ما كان يفعله ابن مسعود من التطبيق سعدا عن ابن أبي وقاص واسمه مالك بن أهيب ابن عبد مناف بن زهرة الزهري المدني شهد بدرا مشاهدة وهو أحد العشرة وآخر موتا وأول من رمى في سبيل الله وفارس الإسلام أحد ستة الشورى ومقدم جيوش الإسلام في فتح العراق. وجمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه وحرس النبي صلى الله عليه وسلم وكوف الكوفة وطرد الأعاجم وافتتح مدائن فارس وهاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان سابع سبعة في الإسلام رضي الله عنه.
صدق أخي
قوله صدق أخي يعني عبد الله بن مسعود قوله قد كنا نفعل هذا يعني التطبيق يعني الإمساك على الركبتين أي إمساك اليدين على الركبتين. قال المنذري وأخرجه النسائي. الباب 19 بعد 100 من كتاب الصلاة. قال أبو داود رحمه الله باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. ذكر الشارح رحمه الله تحت الترجمة قال إمام الخطابي في المعالم ذاب أكثر العلماء إلى أن الأيدي ترفع عند الركوع وعند رفع الرأس منه وهو قول أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة وابن عمر وابن سعيد الخدري وابن عباس وابن الزبير وأنس. وإليه ذهب الحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم وقتادة ومكحول. وبه قال الأوزاعي ومالك في آخر أمره والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى حديث ابن مسعود وهو قول ابن أبي ليلى وقد روي ذلك عن الشعبي والنخعي انتهى.
عزيز هذا الآن يرفع عليه إلا مرة
الحديث الثامن والأربعون بعد 700. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيف عن سفيان عن عاصم عن بن كليب عن عبد الرحمن بن أسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. قال أبو داود هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. قال في الحاشية الصحيح أخرجه الترمذي والنسائي بن أبي شيبة وأبو يعلى وانظر صحيح أبي داود.
قال الألماني رحمه الله ثلاثة وثلاثين كنت إسناده صحيح على شرط مسلم وقال الترمذي حديثا حسن. قال ابن حزم إنه صحيح وقواه ابن دقيق والعيد والزيلعي والترك كمان ذكر الإسناد. قال أبو داود هذا حديثا مختصر وحديثا طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. قلت وهذا إسناده صحيح على شرط مسلم وقد علّه المصنف رحمه الله بما رأيت وافق على ذلك غير واحد كما يعد ولم نجد في كلمات ما ينهض على تضعيف الحديث. الحق أنه حديث صحيح كما قال ابن حزم في المحلى وحسنه الترمذي كما يعد. فلعل المصنف يشير بالحديث الطويل إلى حديث عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب الذي تقدم في الباب السابق يعني أنه ليس فيه أنه لم يرفع إلا مرة. وقول إلا مرة غير صحيح عنده. قال البخاري في رفع اليدين يروى عن سفيان عن عاصي بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال ابن سعود رضي الله عنه فذكره. قال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم قال نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصي بن كليب ليس فيه ثم لم يعد. هذا صح لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم، لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون قرأ في الكتاب. قلت ثم ساق البخاري بإسناده حديث ابن إدريس المشاري إليه ثم قال هذا المحفوظ عند أهل النظر في حديث عبد الله بن مسعود. وقال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عن حديث رواه الثوري عن عاصم بن كليب قلت فذكره. بلغ فرفع يديه ثم لم يعد ثم قال قال أبي هذا خطأ وقال وهم فيه الثوري. وهو هذا الحديث عن عاصم جماعة فقالوا كل من النبي صلى الله عليه وسلم افتتح ورفع يديه ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه ولم يقل أحد ما رواه الثوري. كله على خلاف الحديث السابق. وهذا قلت فقد أفصح أبو حاتم عن علة الحديث عنده وهو ما يشير إليه كلام البخاري وهو تفرد سفيان الثوري به. والجواب أن سفيان ثقة حافظ فقيه عابد إمام الحجة كما في التقريب، وتفرده حجة وتوهيمه بمجرد أنه روى ما لم يروي غيره جرأة في غير محلها، لا سيما وأن الظاهر أن حديثه هذا حديث مستقل عن حديث عبد الله بن إدريس وإن شاركه في إسناده. ومن جميع يقول عبد الله بن إدريس الحديث السابق الحديث في عبد الله بن إدريس السابق حديث عبد الله بن إدريس عن عاصي بن كليب عن عبد الرحمن بن أسود على القرى. هل عندها مؤمن؟ العاصي بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود على القرآن طيب الثوري وفي عن سفيان الثوري. هذا ابن إدريس العاصي بن كليب. وقد أعله بعض المتأخرين بتفرد وكيع وهذا خطأ أبيض، فإن وكيع مع أنه ثقة فقد تابعه عبد الله بن مبارك ومعاوية بن هشام وموسى بن مسعود النهدي وغيره كما يأتي. وقد أعل الحديث بعلتين أخرين لا نسود الصفحة بحكايتهما وردهما لظهور بطلانهما، فمن أراد الوقوف على ذلك فليراجع نصب الراوية والجوهر النقي وقد ذكرها فيهما كلام دقيق العيد في الإمام وفيه يذهب إلى تقوية الحديث وتبعاه في ذلك. الحديث أخرجه أحمد كذا أخرجه النسائي في رواية أذكر
رواية ثانية. الحديث 49 بعد 700 قال رحمه الله حدثنا حسن بن علي علين قال حدثنا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة أنهم جميعا قالوا حدثنا سفيان بإسناده بهذا قال فرفع يديه في أول مرة وقال بعضهم مرة واحدة.
حسن
قال في الحاشية صحيح أخرجه أحمد في مسنده. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى وقال سفيان بن عبد الملك سمعت ابن المبارك يقول لم يثبت حديث ابن مسعود أنه رفع يديه في أول تكبيرة. وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل سألت أبي عن هذا الحديث فقال هذا خطأ يقال وهم فيه الثوري. وروى هذا الحديث جماعة عن عاصم فقالوا كلهم إن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق ولم يقل أحد ما روى الثوري. وقال الحاكم خبر ابن مسعود مختصر وعاصم بن كليب لم يخرج حديثه في الصحيح وليس كما قال، فقد احتج به مسلم إلا أنه ليس في الحفظ كابن شهاب وأمثاله.
وأما إنكار سماع عبد الرحمن من علقمة فليس بشيء، فقد سمع منه وهو ثقة، وأدخل على عائشة وهو صبي، ولكن معارضة سالم عن أبيه بعاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود لا تقبل. وقال الأثرم: قال أبو عبد الله: كان وكيع يقول في الحديث، يعني وربما طرح يعني ذكر نفس الحديث، ذكر نفس الحديث. ثم قال أحمد: عن عاصم بن كليب سمعته منه، يعني من وكيع، غير مرة فيه، ثم لم يعد. فقال لي أبو عبد الرحمن الوكيعي: كان وكيع يقول فيه، يعني ثم لم يعد. وتبسم أحمد. وقال أبو حاتم البسي في كتاب الصلاة له: هذا الحديث له علة تهنه، لأن وكيعا اختصره من حديث طويل، ولفظه ثم لم يعد إنما كان وكيع يقولها في آخر الخبر من قبله وقبلها يعني، فربما أسقطت يعني. وحكى البخاري تضعيفه عن يحيى بن آدم وأحمد بن حنبل وتابعهما عليه، وضعفه الدارمي والدارقطني والبيهقي. وهذا الحديث روي بأربعة ألفاظ، أحدها قوله: فرفع يديه في أول مرة ثم لم يعد، والثانية: فلم يرفع يديه إلا مرة، والثالثة: فرفع يديه في أول مرة لم يذكر سواها، والرابعة: فرفع يديه مرة واحدة. والإدراج ممكن في قوله ثم لم يعد. وأما باقيها فإما يكون قد روي بالمعنى، وإما أن يكون صحيحا. انتهى كلامه.
قال الأوزاعي رحمه الله: 4800 قد يسال الصحيح على شرط مسلم، صححه ما ذكرنا في رواية الأولى، هو ذكر تحسين الترمذي وتصحيح ابن حزم،
ذكر العيد التركماني وزي ذلك.
قلت هذا الفن الصحيح على شرط مسلم، وتقدم كان عليه في رواية الحسن بن علي هو خلال الوان، وعين هو من شرط أصغر الحزم.
قال الشارح صاحب عون المعبود رحمه الله: قوله قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلي بكم إلى آخره. احتجت الحنفية على عدم استحباب رفع الأيدي في غير تكبيرة الإحرام بهذا الحديث، لكنه لا يصح الاحتجاج لأنه ضعيف غير ثابت. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: قال ابن المبارك: لم يثبت عندي. وقال ابن أبي حاتم عن أبي: هذا حديث خطأ. وقال أحمد بن حنبل وشيخ يحيى بن آدم: هو ضعيف، نقله البخاري عنهما وتابعهما على ذلك. وقال أبو داود: هو ليس هو بصحيح. وقال الدارقطني: لم يثبت. وقال ابن حبان في الصلاة: هذا أحسن خبر روي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه، لأن له عللا تبطله. وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب الأولى، أما طريق محمد بن جابر فذكر ابن الجوزي في الموضوعات، وقال عن أحمد: محمد بن جابر لا شيء ولا يحدث عنه، ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه. انتهى. وقال البخاري في جزء رفع اليدين: قال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم قال: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه ثم لم يعد، ثم
ليس فيه، ثم
ليس فيه
لنا بالكلام دي التعليمات بعدين أنا ثم
إيه، ما في رواية الحديث نفسه ليس فيه ثم لم يعد، فهذا أصح، لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم، لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب. انتهى. فإن قلت حديث ابن سعود المذكور حسن الترمذي وصححه ابن حزم فهو صالح الاحتجاج، قلت: أين يقع هذا التحسين والتصحيح من قدح أولئك الأئمة الأكابر فيه؟ قلت: أين يقع هذا التحسين والتصحيح من قدح أولئك الأئمة الأكابر فيه؟ قاية الأمر
لو يضع أصحاب المتقدمين بهذا
ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجبا لسقوط الاستدلال به. ثم لو سلم صحة حديث ابن مسعود لم نعتبر بقدح أولئك الأئمة فيه، فليس بينه وبين الحديث المثبتة في الركوع للرفع في الركوع والاعتدال منه تعارض، لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وبين المزيد، وهي مقبولة بالإجماع. قال الشوكاني وقال خطابي الأحاديث الصحيحة التي جاءت بإثبات رفع اليدين عند الركوع وبعد رفع الرأس منه أولى من حديث ابن مسعود، والإثبات أولى من النفي. وقد يجوز أن يذهب ذلك على ابن مسعود كما ذهب عليه الأخذ بالركبة في الركوع، وكان يطبق بيديه على الأمر الأول، وخالفه الصحابة كلهم في ذلك. انتهى. قلت ما ذكر الإمام الخطابي قولي قد يجوز أن يذهب ذلك إلى آخره فليس مما يستغرب، فقد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون وهما المعوذتان، ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق في الركوع وقيام الاثنين خلف الإمام، ونسي كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود، ونسي كيف قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلق الذكر والأنثى. وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة، كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين؟ قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن. وقد حكى عن عبد الله بن مبارك أنه قال لا يثبت هذا الحديث. أيوة. وقال غيره لم يسمع عبد الرحمن من علقمة، وقد يكون خفي هذا على ابن مسعود كما خفي عليه نسخ التطبيق، ويكون ذلك في ابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع، ثم صار التطبيق منسوخا وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه. انتهى. قول هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس بصحيح على هذا اللفظ الأي المذكور. قال البخاري في جزء رفع اليدين حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن ابن الأسود قال حدثنا علقمة أن عبد الله رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام وكبر ورفع يديه ثم ركع وطبق بين يديه فجعله بين ركبتيه فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي ألا بل قد نفعل ذلك. قد نفعل ذلك في الإسلام ثم أمرنا بهذا. قال في الحاشية صحيح رواه النسائي وأحمد وخالد شعيب ورنوس صحيح على شرط الشيخين. قال البخاري وهذا المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن سعود، فالحديث الطويل الذي أشار إليه المؤلف لعله هو هذا الذي ذكره البخاري والله تعالى أعلم. قال وأعلم أن هذه العبارة موجودة في نسختين عتيقتين عندي وليست في عامة نسخ أبي داود الموجودة عندي. الحديث 50 بعد 700
عام في يمكن
لا خلاف بين المتقدمين وتأخيرها عجيب خلاص
المتقدمين
ده؟
علم دراسة مختلفة
أيوة. حديث 50 بعد 700 قال رحمه الله
قال مثال اختلاف
قال حدثنا محمد بن الصباح البزار قال حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي لينا عن البراه بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. قال في الحاشية ضعيف أخرج أبو يعلى والدارقطني والشافعي لهم باب رفع اليدين.
هذا حديث واحد قد كان يزيد بن أبي زياد يحدث به برهة من ذهري فلا يذكر فيه ثم لا يعود فلما لقنوه تلقت وكان يذكرها واتفق الحفاظ على أنها مدرجة في الحديث. هذا إسناد ضعيف علته يزيد بن زياد وهو الهاشمي مولاه الكوفي وهو ضعيف وضعفه بما ذكرنا عالف العجل وابن حجاج ومن سعده يعقوب بن حجاج وغيره قد ضارب ويأتي قوله فيه وأحمد كما رأيت نص كلامي آنفا عن نصب الرواية والتلخيص وذكر هذا الاتفاق المذكور آنفا وقال عن الحديث وعطى البخاري وأحمد ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد. قلت وشريك وهو ابن عبد الله القاضي وهو السيء والحفظ أيضا. كما قد توبع وذكر البقية
قال الشارح صاحب عن المعبود رحمه الله تعالى قوله عن يزيد بن أبي زياد قال الحافظ ابن حجر في التقريب يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف فضى كبر فتغير صار يتلقن وكان شيعيا انتهى. وفي الخلاصة كان من أئمة الشيعة الكبار. وقال ابن عدي يكتب حديثه. وقال حافظ شمس الدين الذهبي هو صدوق رضي الحفظ انتهى. وقال في التهذيب وقال ابن معين ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه. وقال أبو داود لا أعلم أحد أحدا ترك حديثه ترك حديثه وغيره أحب إلي منه انتهى. قوله ثم لا يعود استدلت الحنفية بهذا الحديث أيضا وهو أيضا غير صالح للاستدلال على نفي رفع الأيدي في المواضع المتنازع فيها. قال حافظ تلخيصه من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه. واتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد ورواه عنه بدونها شعبة والثوري وخالد طحان وزهير وغيره من الحفاظ. وقال الحميدي إنما روى هذه الزيادة يزيد ويزيد يزيد
يزيد يزيد.
قال عثمان الدارمي
يزيد
ممكن أيوه ويزيد يزيد يعني هو بزيد
يزيد دي ممنوع على الصف ولا
ها أه؟
يمكن يزيد ده ممنوع
يزيد ويزيد يعني. وقال عثمان الدارمي عن أحمد بن حنبل لا يصح وكذا ضعف البخاري وأحمد ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد. وقال يحيى بن محمد بن يحيى سمعت أحمد بن حنبل يقول هذا حديث واهن قد كان يزيد يحدث به برهة من دهري لا يقول فيه ثم لا يعود فلما لقنوه تلقن فكان يذكره
كل ذكرنا فيه.
وقال البيهقي رحمه الله رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى واختلف عليه فقيل عن أخيه عيسى عن أبيهما وقيل عن الحكم عن ابن أبي ليلى وقيل عن يزيد بن أبي زياد. قال عثمان الدارمي لم يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد أقوى من يزيد بن أبي زياد. وقال البزار لا يصح قوله في هذا الحديث ثم لا يعود. وروى الدارقطني من طريق علي بن عاصم عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن يزيد بن أبي زياد هذا الحديث قال علي بن عاصم فقدمت الكوفة فلقيت يزيد بن أبي زياد فحدثني به وليس فيه ثم لا يعود. فقلت له إن ابن أبي ليلى حدثني عنك وفيه ثم لا يعود. قال لا أحفظ هذا. وقال ابن حزم حديث يزيد إن صح دل على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمرو وغيره انتهى. ابن عمر وفرصة لا فلا تعرض بينه وبين حديث ما ابن عمر
هو يعود
قطعه
قطني
شرح هاي
بقى لو كان قطعه قطني
لا ما ورانا احنا هناك اخر سطر. قال ابن حزم حديث يزيد صح دل على انه فعل ذلك لبيان الجواز فلا تعرض بينه وبين حديث ابن عمرو هنا قال عمر شنو ابن عمر أيوه خلاص غير. قال المنذري في إسناده يزيد بن أبي زياد أبو عبد الله الهاشمي ولا الكوفي ولا احتج بحديثه. وقال الدارقطني إنما لقن يزيد في آخر عمره ثم لم يعد فتلقنه وكان قد اختلط. قال البخاري وكذا روى الحفاظ الذين سمعوا من يزيد قديما منه الثوري وشعب الزهير ليس فيه ثم لا يعود انتهى. الحديث الحادي والخمسون بعد السبعمائة قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل ثم لا يعود. قال سفيان قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود. قال في الحاشية ضعيف أخرجه الحميدي والبيهقي
هذا هو المحفوظ ثم لا يعود كما قال البخاري وغيره ويؤيده قول المصنف على أبو داود روى هذا الحديث هشيم وخالد بن يزيد عن يزيد لم يذكره ثم لا يعود. قلت وصله أحمد عن هشيم وغيره ووصله الدرقطني عن خالد بن عبد الله وغيره فلم أجد الأمن وصله على المجلس. فإذا أطلعت الجابة
قال أبو داود وروى هذا الحديث هشيم وخالد بن إدريس عن يزيد لم يذكره ثم لا يعود.
حاسس لا يعود كيف؟ ثم لا يعود نعم. هذا حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان قلت سمع ضعيف لأجل يزيد وسبق الكلام عليه وعلى حديثه هذا في الرواية. هذه الرواية تدل على أن يزيد إنما زاد هذه الجملة ثم لا يعود في آخر حياته في الكوفة إذا كان تغير. أما قديما فكان لا يرويها في الحديث ولذلك قال البخاري والمحفوظ ما روي عنه ما روى عنه الثوري والشعب وابن عيينة قديما وقال عثمان في سبيل الدرج فهذا الذي يصلح القلب إلى صحته على يزيد. روى الحاكم عنه وقد أشار إلى هذا المصنف بقوله وروى هذا الحديث هشيم وخالد بن إدريس على يزيد لم يذكره ثم لا يروي. قلت أما حديث هشيم فوصله أحمد قال حدثنا هشيم به. أما حديث خالد هو ابن عبد الله فوصله الدرقطني وصله أحمد الدرقطني من طريق الشعب وسكان الثوري وصله الحافظ في المعرفة على أخير فيه وصله أحمد من طريق عصبان بن محمد كلهم عن يزيد به دون زيادة. قال الدرقطني وهذا هو الصواب فإنما نقل يزيد في آخر عمره ثم لم يعد فتلقنا وكان قد اختلط.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذه السنن وروى الشافعي عن ابن عيينة عن يزيد ولفظه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاة رفع يديه. قال ابن عيينة ثم قدمت الكوفة ولقيت يزيد سمعت يحدث بهذا وزاد فيه ثم لا يعد فظننت أنهم قد لقنوه. قال الشافعي ذهب سكنان لا تغلط يزيد. وقال الإمام أحمد هذا حديث واهن. وقال ابن عبد البر تفرد به يزيد بن أبي زياد وروى شعبة والثوري بن عيينة وهشيم وخالد بن عبد الله لم يذكر أحد منهم ثم لا يعود. وقال يحيى بن عيينة يزيد بن أبي زياد ضعيف الحديث. وقال ابن عدي ليس بذاك. وقال حميدي الكبير قلنا للمحتج بهذا إنما رواه يزيد ويزيد يزيد. قال أحمد في رواية عنه لا يصح عنه هذا الحديث. وقال الدارمي مما يحقق قول سفيان أنهم لقنوا هذه الكلمة أن الثوري والزهير بن معاوية وشيما وغير من أهل العلم لم يجيوا بها إنما جاء بها من سمع منه بآخر. وقال البهقي قد رواه إبراهيم بن بشار عن سفيان حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن ليلة عن براء بن عازم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال سفيان فلما قدمت الكوفة سمعت يقول يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود وظننت أنهم لقنوا. فهذه ثلاثة أوجه عن يزيد. فلو قدر أنه من الحفاظ الأثبات وقد اختلف حديثه لوجب تركه والرجوع إلى حديث ثابتة التي لم تختلف مثل حديث الزهري عن سالم عن أبيه ونحوها فمعارضتها بمثل هذا الحديث الواهي المطلب المختلف في غاية البطلان. قال الحاكم إبراهيم المشار ثقة مامون. قال ابن معين ليس بشيء. وقال أحمد يأتي عن سفيان بالطامات حتى كأنه ليس سفيان. قال الشارح صاحب عون المعبود قوله عن يزيد نحو حديث شريك أي المذكور قوله لم يقل أي يزيد ثم لا يعود.
هذا كيف ترى رجعت بدون ما تغير الآية الثانية؟ مستمع عارف كيف؟ انتقلت من قاعدة من قيم طوالي فوق ثانية. يذكرون بالقليل.
لم يقل ثم لا يعود. قال سفيان قال لنا بالكوفة ثم لا يعود. قال أبو داود وروى هذا الحديث هشيم وخالد بن إدريس عن يزيد لم يذكره ثم لا يعود. قال الشارح رحمه الله قوله عن يزيد نحو حديث شريك أي المذكور. قوله لم يقل أي يزيد ثم لا يعود. قال سفيان قال أي يزيد لنا بالكوفة بعد أي بعد ذلك
نحو حديث شريك على السابق.
حديث الثاني والخمسون بعد سمع قال رحمه الله حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن ليلى عن براء بن عازم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف. قال في الحاشية ضعيف انفرد به أبو داود. قال أبو داود هذا الحديث ليس بصحيح.
الله يرحمه الله طبعا عزيز ومئة من تعيب أبو الأم ضعيف يا أبي داود الأم عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفع حتى انصرف. قال أبو داود هذا الحديث ليس بصحيح. قال الألباني قلت وعلته ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي وهو سيء الحفظ جدا. قال البيهقي لا يحتج بحديثه هو أسوأ حالة عند المعرفة بالحديث من يزيد بن الناس. وقد اضطرب في إسناده فروى مرة هكذا ومرة عن يزيد بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى هو الصواب. قال البخاري وإنما روى ابن أبي ليلى هذا من حفظي فأما من حدث عن ابن أبي ليلى من كتابي فإنما حدث عن ابن أبي ليلى عن يزيد رجع الحديث إلى تلقين يزيد. ماذا فعل محمد عبد الرحمن ليلى هذا؟
رواه البراء بن عازب.
أبخط من؟
أبخط يزيد.
أبخط يزيد. رواه صاحب. رواه عن أخيه عيسى. حتى عبد الرحمن ليلى. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ جدا وهو أسوأ حالا من يزيد بن أبي زياد. قال البيهقي في سننه. ونص كلامي بعد أن ساق حديث يزيد بن أبي زياد المتقدم قد روى هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى على أخيه عيسى على عبد الرحمن بن أبي ليلى على البراء ثم لا يعود. قيل عن محمد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ابن أبي ليلى وقيل عنه عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لا يحتج بحديثه وهو أسوأ حالا عند أهل المعرفة بالحديث من يزيد بن أبي زياد. وقد طلب ابن أبي ليلى في إسناده وقد أشار البخاري في رفع اليدين إلى ترجيح القول الأخير وهو أنه من روايته عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه من رواية ابن أبي ليلى من كتابي قد رأيت نص كلام البخاري آنفا. عاد الحديث إلى أنه من حديث يزيد بن أبي زياد وقد علمت حال حديثي هذا إلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ماذا فعل؟
أسقط يزيد
نضع الجاد طوالي
أي نص طوالي البراء بن عازب هنا
أكيد الذي رجحه البخاري هو ما في كتابه ابن أبي زياد الذي كان
يتلقى
في آخر حياته لقنوه فتلقى. نعم.
قال الشارح صاحب عن المعبود رحمه الله عن البراء بن عازم قال رأيت إلى آخره. قال المنذري في إسناد محمد عبد الرحمن بن ليلى وهو ضعيف انتهى. قال حفظ الترحيل في التقريب محمد بن عبد الرحمن بن ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ جدا. وفي الخلاصة قاضي الكوفة أحد الأعلام عن أخيه عيسى والشعبي وعطاء ونافع وعنه شعبة وسفيانان وكعن أبو نعيم. قال أبو حاتم محل صدق شغل بالقضاء فساء حفظه. قال النسائي ليس بالقوي. وقال العجلي كان فقيا صاحب سنة جائز الحديث انتهى. وقال البخاري في جزء رفع اليدين وروى وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى والحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر.
لا لا ورد إشكال في الإسناد وروى وكيع عن ابن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه
عيسى
والحكم بن عتيبة. الحكم ده معطوف على ابنه على عيسى.
لا لا
عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه
الحكم معطوف على وكيع. حكم وكيع كلاهما روى عن ابن أبي ليلى
عبد الرحمن عن الحكم عن ابن أبي ليلى. محمد بن عبد الرحمن ليلى رواه الحكم على عن عيسى وعن الحكم محمد نفسه.
أيوة.
أقول له دخل الحكم بدل منه هذا الكتاب عندك الفوضى وفي عن عبد الرحمن يدل عن أخيه عيسى أي الحكم دخل من حكم السور بدل من عبد اليزيد بن أبي زياد إيش قال هنا الواد ما صحيح
إيش قال إيه
عند إثبات فوق من
عيسى عن الحكم
على الواد ما صحيح
لك شنو هنا كلمة
أيوة
في عيسى عن
عند فوق يطلع إيش قال عليه
برضو كده فيها اشكال منه. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا كبر ثم لم يرفع. قال في الحاشية اخرج دارقم السنة وزيمة والنسائي الكبرى. قال البخاري
ضعيف برضو قاعد يقول
ضعيف
رسل قال له التخاليف من يعني ضعيف التخاليف قام بعض الثاني نرى ان تدي ساقي يتكلم ذلك
قال البخاري وإنما روى ابن أبي ليلى هذا من حفظي فأما من حدث عن ابن أبي ليلى من كتابي فإنما حدث عن ابن أبي ليلى عن يزيد فرفع الحديث في
فرجع
إيه إنك هناك شنو أيضا فرجع الحديث إلى تلقين يزيد إلى تلقين يزيد والمحفوظ ما روي عن الثوري وشعب ابن عينة قديمة
رفع ورجع
على واحدة
والله فيش كافي لا بعض عبد الرحمن بن ليلى عن يزيد قطع الأخير
آخر سطر
زاد قطع الأخير
من الرفع
يبقى لي يبقى أنا لا تشعر مطلع لا تنقى مشكلة لا 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 نتكلم على الصفحة رضي إشكالية
رجع رجع الحديث والله أنا أعتمد على مخطوطات كثيرة عشان كده بيصحح لنا حاجات زي دي الموضوع يقول لك رجع الحديث إلى تلقين يزيد والمحفوظ ما روي عن الثوري وشعب ابن عينة قديمة
انتهى ما كان
صحيح الحديث الثالث والخمسون بعد سبعمائة قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذيب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يده ومده قال في الحاشية صحيح
يديه يا شيخ
رفع يديه مدا قال في الحاشية صحيح أخرجه الترمذي والطالسي وأحمد بن خزيمة وابن حبان البياقي
قصة الثلاثية والسبعمائة الصحيحة أبي داود الأم قلت إسناده الصحيح وكذا قال الحاكم وافقه الذهبي وحسنه الترمذي. طيب الشيخ الألباني لازم يجيب من صح عمل المتقدمين ولا أو الفقه الذي يحكم لي تسند لجماعة من المتقدمين ويجب أي واحد يعترض عليه مثلا المتقدمين حط باله على إسناده وحدثنا مسدد هكذا قلت هذا إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير سعيد بن سمعان وهو ثقة حيث خرجه أحمد على حديث هذا الباب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال أتانا أبو هريرة في مسجد بني زريق قال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس وغلى الناس نصها دي في الشاملة وفيها أخطاء كثيرة أو صحة كان يرفع يديه مدا إذا دخل في الصلاة ويكبر كلما رفع كلما ركع ورفع والسكوت قبل القراءة يسأل الله من فضله. قال يزيد يدعو ويسأل الله من فضله. هكذا خرجه النسائي والحاكم وكذا. أيها الترمذي والطحاوي من طرق أخرى عنه به القدر الذي روى المصنف منه. وقال الترمذي حديثا حسن. ولابن أبي ذئب فيه إسناد آخر. أبي ذئب عمن هو عندك؟
سعيد بن سعد.
قال ابن أبي ذئب فيه إسناد آخر فقال طيالة حدث ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء. قابلنا بهم
خلال
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان على ابي هريره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مدا يعني في الصلاه. هذا اسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق الطيالسي من طريق الطيالسي اخرجه البيهقي. اي حديث في السنه الكبرى لا يعيبه.
قال الشارح صاحب عون المعبود رحمه الله تعالى قوله رفع يديه مدا قال العلامة الشوكانية يجوز أن يكون منتصبا على المصدرية بفعل مقدر وهو يمدهما مدا. يجوز أن يكون منتصبا على الحالية أي رفع يديه في حال كونه مادا لهما إلى رأسه. يجوز أن يكون مصدرا منتصبا بقوله رفع لأن الرفع بمعنى المد. وأصل المد في اللغة الجر قاله الراغب. والارتفاع قاله الراغب. والارتفاع قال الجوهري مد
قال الراغب. قاله الراغب أصل مد في اللغة
قاله الراغب نقطة. والارتفاع قال الجوهري مد النهار ارتفاعه. وله معان أخرى ذكرها صاحب القاموس وغيره. وقد فسر ابن عبد البر المد المذكور في الحديث بمد اليدين فوق الأذنين مع الرأس انتهى. والمراد به ما يقابل النشر المذكورة في الرواية الأخرى لأن النشر تفريق الأصابع. والحديث يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. قال النووي في شرح مسلم إنها أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام انتهى. وقال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي.
قال في مخالفة لقول الطريقة دي كأنه فيها مخالفة مخالفة لقول الإمام الشافعي.
الباب العشرون بعد المئة قال رحمه الله باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. الحديث الرابع والخمسون بعد سبعمائة قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال سمعت ابن الزبير يقول صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. قال في الحاشية ضعيف رجع الطبراني والبيهقي.
قال الإمام البيهقي 28 ضعيف في داود الأم قلت إسناده ضعيف. زرعة بن عبد الرحمن في عداد المجهولية الحال ويغني عنه الأحاديث الأخرى في الباب في الكتاب الآخر رقم 36 و 37. والشط الأول منه قد روى روي عن ابن مسعود مرفوعا خلافه ولا يصح أيضا. قال قد أخرج النسائي والبيهقي على أبي عبيدة عن عبد الله أنه رأى رجلا يصلي الصف بين قدميه فقال خالف السنة ولو روح بينهما كان أفضل. هذا حديث قال البيهقي حديث مرسل عند البيهقي وعلى إيش خطأ أن أبا عبيدة لم يسمع من أبي عبد الله بن أسيد.
قال الشارح رحمه الله صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حافظ بن حجر في شرح النخبة من الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا فالأكثر على أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر في الاتفاق. قال وإذا قال غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين وفي نقل الاتفاق نظر.
فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع، أبو بكر الصيرفي من الشافعي وبكر الرازي من الحنفية وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، ووجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد انتهى.
حتى إذا قام السنة التابع حيكون شنو؟ طريق نصف كده؟ نعم عايب لي ما نقول قال التابع
هو حديث مفصل فيه الحديث السابع والخامس والخمسون بعد السمعية. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وكار بن الريان عن هشيم بن بشير عن حجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. قال في الحاشية حسن أخرجه النسائي بن ماجه وابو يعلى والبيهقي.
أي أبي داود الأم قلت إسناد وحسن وكذا. قال حافظ بن حجر وهو على شرط مسلم، وقال النووي إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه في السكن في صحيح. الإسناد رجال ورجال مسلم، غير أن الحجاج بن أبي زينب في كلامه من قبل حفظي لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. وقال حافظ التقريب صدوق يخطئ. قال النووي في المجموع إسناده صحيح على شرط مسلم. وصرح هشيم بالتحديث عند ابن ماجه فزالت شبهة تدليس. أخرجه الدارقطني بن السكن في الصحيح كما في الفتح للحجاج بن أبي زينب في إسناد آخر. أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن المزني قال حدثنا أبو يوسف الحجاج يعني ابن أبي زينب السيقل عن أبي سفيان عن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي. حديث نحوه.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله عن مسعود أنه كان يصلي إلى آخره. قال المنذري وأخرجه النسائي بن ماجه. قال حافظ فتح الباري
صرح من؟
صرح هشيم بالتحديد. قال الحافظ فتح الباري إسناده حسن. قال علماء الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب، وهو أمنع من الحد وأقرب إلى الخشوع. ومن لطائف قول بعضهم القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه. قال ابن عبد البر لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة التابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وروى ابن القاسم غيره، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابي، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة، ومنه من كره الإمساك. ونقل ابن الحاجم الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة. قاله الحافظ
يعني بس هي الرواية الخطأ ذي مسكي بها السر. هذا هو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. المالكية أكثر المالكية أخذوا برواية الإرسال برواية ابن القاسم هذا، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة. يعني ما يرتاح مالك يرتاح لذلك حيث يمسك معتمدا لقبض الراحة. تعليلات عديدة على
هذا الإنسان ذكر لنا أن الحاج هو حاول يجمع بين قال مالك في الموطأ ما يعني ابن القاسم يأتي لقبض القبض. سئل مالك عن القبض فقال أكرمه
قاسم.
عظيم عظيم عظيم. قام الحاجب جمع بين القولين.
خطأ.
قام قال صحيح أن الإمام مالك بوب في الموطأ باب غض إلى الوطأ. أما القبض ده معناه مقصده وقبض شيء آخر في الاتفاق وكذا. هذا صحيح المقاتل متعلقة بالكلام ثاني ما عندنا علاقة.
لا لا وهي الرأي
حديث 56 بعد 700 قال رحمه الله حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن علي رضي الله عنه قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. قال في الحاشية ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي.
قال البيهقي رحمه الله تبع زيوة مياه ضعيفة إلى هذا المنقل في إسناده وضعيف عبد الرحمن بن إسحاق وهو أبو شيبة الواسطي ضعيف اتفاقا. قال نوي اتفقوا على تضعيف هذا الحديث لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل. فقد اضطرب في إسنادي فمرة جعله من مسند علي في هذه الرواية والاختلاف فيها عليه ومرة جعله من مسند أبي هريرة هو الآتي بعد حديث. وهذا إسناد ضعيف عبد الرحمن بن إسحاق هو ضعيف وهو ضعيف اتفاقا لم يوثقه أحد بل ضعفه أحمد كما رواه المصنف وابن معين والبخاري وابن سعد ويعقوب بن سفيان والنسائي وابن حبان وغيره. ولذا نقل النووي في المجموع في شرح مسلم والخلاصة اتفاق العلماء على تضعيفه وتضعيف حديثه هذا. وأقره الزيلعي في نصف الرأي. ونقل عن البيهقي في المعرفة أنه قال لا يثبت إسناده تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك. فقال حافظ في الفتح هو حديث ضعيف. وزياد بن زيد هو السوائي قال أبو حاتم وتبعه الحافظ مجهول. وفي الحديث علة أخرى وهي الاضطراب في إسناده. فقد روى عبد الرحمن بن إسحاق مرة هكذا عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة عن علي ومرة قال عن نعمان بن سعد عن علي. ومرة رواه بإسناد آخر من مسند أبي هريرة كما يأتي في الكتاب بعد حديث. وهذا اضطراب شديد يزيد الحديث وهنا على وهن. وقد عارضه عن علي ما روي عنه من فعل وهو.
قال الشارح صاحب أبي المعبود رحمه الله تعالى قوله عن أبي جحيفة أن علي قال السنة في الأخير قال رحمه الله أعلم أن حديث علي هذا لا يوجد في بعض نسخ أبي داود ولكنه ثابت في نسخة العربي وغيره. قال حافظ جمال الدين المزي في تكتب الإشراف في معرفة الإطراف إن حديث من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السورة أخرجه أبو داود عن محمد بن محمود عن حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زياد عن وهب بن عبد الله عن أبي جحيفة السوائي عن علي. لكن هذا الحديث واقع في رواية أبي سعيد العربي وابن داسة وغير واحد عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم انتهى. ولعل الحافظ الزيلعي لم يطلع على النسخ التي فيها هذا الحديث ولذا قال في تخريج حديث الهداية إن هذا الحديث لم يوجد فيما رأيته من نسخ أبي داود انتهى. فالحديث قد أخرج أحمد بن حنبل في مسنده بسند واحد وابن عبد الله في زيادات المسند وابن أبي شيبة مصنفه والدارقطني في سنن بثلاثة أسانيد والبيهقي في سنن بإسنادين. لكنه مع كثرة المخرجين والأسانيد ضعيف لأن طرقها كلها تدور على عبد الرحمن إسحاق الواسطي. قال أحمد بن حنبل أبو حاتم عبد الرحمن إسحاق الحارث أبو شيبة الواسطي منكر الحديث. وقال ابن معين ليس بشيء. وقال البخاري فيه نظر. وقال نووي هو ضعيف بالاتفاق. وقال بيهقي تفرد به عبد الرحمن إسحاق الواسطي وهو متروك. والحديث استدل به من قال إن الوضع يكون تحت السرة وهو أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعية. وقد عرفت أن الحديث ضعيف لا يصلح الاستدلال. وذهب الشافعية قال النووي به قال الجمهور إلى أن الوضع يكون تحت صدري فوق سرته. وعن أحمد روايتان كالمذهبين، ورواية ثالثة أنه يخير بينهما ولا ترجيح. وبالتخيير قال الأوزاعي وابن المنذر، قال ابن المنذر في بعض تصانيفه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فهو مخير. وعن مالك روايتان، إحداهما يضع تحت صدره والثاني يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى. كذا قال الشوكاني قلت جاء عن الشافعي في الوضع ثلاث روايات، إحداها أنه يضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت صدره فوق السرة، الثانية أنه يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وهي الرواية التي نقلها صاحب الهداية عن الشافعي. وقال العيني إنها المذكورة في الحاوي من كتبه. الثالثة أن يضع يده تحت السرة. ذكر هذه الروايات الثلاثة العلامة هاشم السندي في بعض رسائله في هذه المسألة. ثم قال العلامة الشوكاني واحتجت الشافعية لما ذهبت إليه بما أخرج ابن خزيمة في صحيح وصححه من حديث وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. قال في الحاشية رواه ابن خزيمة قال الباري إسناده ضعيف لأنه مؤملا، وابن إسماعيل سيء الحفظ، لكن الحديث الصحيح جاء من طرق أخرى بمعناه في الوضع على الصدر حديث تشهد له. قال وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه لأنهم قالوا إن الوضع يكون تحت الصدر كما تقدم، والحديث مصرح بأن الوضع على الصدر انتهى. قلت أما الرواية التي نقلها صاحب الهداية عن الإمام الشافعي فيدل عليها هذا الحديث، ولا شيء في الباب يصح من حديث وائل المذكور. وقال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وسيأتي بعض المباحث المتعلقة بحديث وائل المذكور في آخر الباب. قال الحديث 57 بعد 700 قال رحمه الله حدثنا محمد بن قدامة يعد بن يعين عن ابي بدر عن ابي طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبي عن ابيه قال رايت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السره. قال ابو داود وروي عن سعيد بن جبير فوق السره، قال ابو مجلس تحت السره، وروي عن ابي هريره وليس بالقوي. قال في الحاشيه ضعيف اخرجه احمد.
فعسير مئة من ضعيف أبي داود المنقلتي اسمه ضعيف ابن جرير واسمه غزوان ضبي ووالده في عذاب مشهوري الحال. وقال الذهبي في جرير لا يعرف ولك الاسناد، وهو اسناد ضعيف جاله ثقات غير ابن جرير ووالده فلم يوثقهما غير المحبات. حيث خرج البياقي من طرق أخرى عن عبد السلام بها تم منه دون قوله فوق السرة، وكذا علقه البخاري. ثم قال البياقي هذا إسناد حسن، فتعقبه ابن التركمان بقوله قلت الدليل أبو غزوان لا يعرف، كذا ذكر صاحب الميزان. أما عسر السعيد بن جبير فقد أصاب البيهقي من طريق ابن جريج عن ابن الزبير قال أمرني عطاء أن أسأل سعيدا أين تكون اليدان في الصلاة فوق السرة أو أسفل من السرة، فسألت عنه فقال فوق السرة يعني به سعيد بن جبير. وإسناده صحيح لولا عن عنة بن جبير أثار هذه. وأصل أبي مجلس وصله من أبي شيبة أبي الجوهر النقي على الحجاج بن حسان قال سمعت أبا مجلس وسألته قلت كيف أضع، قال يضع باطن كف يميني على ظاهر كف شمالي ويجعلهما أسفل السرة، وإسناده صحيح. وقال الثماني جيد. قال الحجاج قال هو الثقفي. قلت الذي وجدته في كتب الرجال التي عندي القيسي فلعلها تحرفت على يد بعض نساخ كتاب الكركماي والله اعلم. اما حديث ابي هريره الذي علقه المصنف وضعفه وقد اصره المصنف فهو هذا الذي بعده.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله قال رايت عليا يمسك الى اخره في اسناد جرير الضبي. قال في ميزان اعتدال جرير الضبي عن علي لا يعرف. قال حافظ التقريب جرير الضبي جد فضيل بن غزوان مقبول من التالف. يمكن ان يستدل به على ما ذهبت اليه الشافعي من وضع تحت السطر وفوق السره. ولكن قد عرفت ما في جرير الضبي من المقال على انه اثر وروي عن سعيد بن جبير فوق السره. وصل هذا التعليق البيهقي فقال اخبرنا ابو زكريا بن اسحاق قال امبارح حسن بن يعقوب قال اخبرنا يحيى بن ابي طالب قال اخبرنا زيد قال اخبرنا سفيان بن جريج عن زبير قال امرني عطاؤنا ان اسال سعيد بن جبير اين تكون اليدان في الصلاه فوق السره او اسفل من السره. فسالته فقال سعيد فوق السره. وفي هذا الاسناد يحيى بن ابي طالب. قال الذهبي في الميزان والثقفي الدارقطني وقال فيه موسى بن هارون اشهد انه يكذب عني في كلامه. الدارقطني من اعتبر الناس به. قال ابو عبيد الاجلي خط ابو داود على حديث يحيى.
قال الدارقطني من اعتبر الناس.
خط ابو داود على حديث يحيى وفيه زيد بن حباب. قال الحافظ التقريب صدوق يخطئ في حديث الثوري.
رجع الباني ضعف وبز عن الثوري.
قوله قال ابو مجلس تحت السره. وصل هذا الاثر ابو بكر بن ابي شيبه فقال اخبرنا زيد بن هارون قال اخبرنا حجاج بن حسان قال سمعت ابا مجلس وسالته وقلت كيف يضع. قال يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلهما أسفل عن السرة. ذكره العلامة أبو المحاسن محمد قائم في رسالته فوز الكرام وقال هذا سند جيد. قلت لكنه مقطوع لأن أبا مجلس تابعي والمقطوع لا تقوم به الحجة لا سيما إذا كان في خلاف حديث صحيح. الحديث 58 بعد 700 قال رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال أبو هريرة أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. قال في الحاشية ضعيف أخرجه الدارقطني من طريق محمد محبوب. قال أبو داود سمعت عم أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي.
مرة يروي على أبي حيفة عن علي مرة عن رمائي بن سعد عن علي مرة بنسب أبي هريرة قال 300 ضعيف أبي داود الأم وفي إسناده ضعيف وعلته عبد الرحمن هذا وقد تقدم قبل حديث بيان حال وضع اضطرابي في هذا الحديث وقد قال المصنف ليس بالقوي وبين السبب وقال قال أبو داود سمعت أحمد محمد يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي. السنة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم الوضع على السطر منذ الكتاب الآخر رقم 37 و700.
الحديث 59 بعد 700 قال رحمه الله حدثنا أبو توبة قال حدثنا هيثم يعني بن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاوس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدري وهو في الصلاة. قال في الحاشية الصحيح لغير صحيح ولغير رواه أبو داود في المراسيل.
لغير صحيح لغير هذا عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم 37 و700 الصحيح أبو داود الأم. قلت هذا حديث مرسل هو حديث صحيح إسناد رجاله كل انتقاد وهذا إسناد رجاله كله انتقاد رجال مسلم ويال هيثم بن حميد وهو ثقة. سليمان بن موسى كان خلط قبل موته بخليفة بالتقريب ثم إن الحديث مرسل على طاوس التابعي لكنه حديث صحيح فإنه قد جاء له شاهدان موصولان من وجهين آخرين. أحدهما عن وائل بن حجر أخرجه ابن خزيمة في صحيح من طرق من طريق محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل عن أبيه حديث حكايته لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. الجبار بن وائل عن علقمة فيه علة ولا ما فيه؟
ما فيه.
الجبار بن وائل عن وائل هو الفيه. أنه فيما تقدم على ابن حجر عند الحديث 14 و17 هو معنى حديث عاصم بن قليب المتقدم رام 17 و700 عن أبيه عن وائل كما نبهنا عليه هناك. رواه البيهقي من طريق أخرى عن عاصم من طريق أخرى عن وائل بن حجر. أما الحديث الآخر فهو عن قبيصة بن قلب عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم انصرف عن يميني وعن يساري ورأيته قال يضع هذه على صدري وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق الفصل فوق اليسرى. رجع أحمد إسناده محتمل للتحسين السنة والتلميذية وقد تكلمنا عليه في الكتاب المفرد في سورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا هناك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في محل وضع اليدين إلا هذا الصدر. أما الوضع تحت السرة فلا يصح انظر الكتاب العام.
قال الشارح صاحب عون المعبود رحمه الله تعالى قوله قال أبو هريرة أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة في إسناد عبد الرحمن إسحاق وقد عرفت حاله فلا يصح الاحتجاج به على الوضع تحت السرة. وعلم أن رواية أبي هريرة وأثر في مجلد وأثر سعيد بن جبير ورواية علي المذكورة في الباب ليست إلا في نسخة ابن الأعرابي ووجد في بعض نسخ الكتاب هكذا. حدثنا أبو توبة قال حدثنا هيثم يعني بن حميد عن ثوري عن سليمان بن موسى عن طاوس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. قال في الحاشية تفرد به أبو داود في مراسيله وصحه الألباني بشواهده كما في رواية الغليل الجزء الثاني صفحة 71. قال الشارح رحمه الله قال المزي في الأطراف في حرف الطاء من كتاب المراسيل الحديث أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل. وكذا قال بهقي في المعرفة حديث طاوس هذا مرسل لأن طاوس تابعيون في إسناد سليمان بن موسى وهو وإن ضعفه النسائي وغيره فوثقه آخرون. قال في الخلاصة سليمان بن موسى الأموي أبو أيوب الدمشقي الأجدق الفقيه عن جابر مرسلا وعوافلة وطاوس وعطاء قلت وذلك فيما قاله الدارقطني وقريب وعنه ابن جريج والأوزاعي وهمام بن يحيى وخلق آخرهم سعيد بن عبد العزيز وثقه دحيم بن معين. قال ابن عدي تفرد بحديث وهو عندي ثبت صدوق. وقال النسائي ليس بالقوي. قال أبو حاتم محل الصدق في حديثه بعض الاضطراب انتهى. وقول النسائي ليس بالقوي جرح غير مفسر وهو لا يقدح فيما ثبتت عدالته كما تقرر في مقره. أما قول أبي حاتم محل الصدق في حديث بعض الاضطراب فلا يدل إلا على أنه خفيف الضبط فغاية الأمر ونهايته أن حديثه يكون حسنا لذاته وهو مشارك للصحيح في الاحتجاج فلا عيب فيه غير أنه مرسل وهو حجة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمه رحمة الله عليه مطلقا. عند الشافعي رحمه الله تعالى إذا اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريقة الأولى مسندا كان أو مرسلا. وقد جاء في الوضع على الصدر حديثان آخران صحيحان أحدهما حديث قبيصة بن هلب رواه الإمام أحمد في مسنده. قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يميني وعن يساري ورأيت يضع هذه على صدره ووصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل. قال في الحاشية حسن أخرجه أحمد وقد تقدم في كلام العلامة
الباقر
ورواة هذا الحديث كله ثقات. أما يحيى بن سعيد فهو أبو سعيد الخطال البصري الحافظ الحجة أحد أئمة الجرح والتعديل على إسماعيل بن أبي خالد وهشام بن عروة وبهز بن حكيم وخلق وعنه شعبة وابن هدي وأحمد وإسحاق بن مدينة وابن بشار وخلق. قال أحمد ما رأت عيناي مثله. وقال ابن معين يحيى أثبت من ابن مهدي. وقال محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد الإمام أهل زمانه كذا في الخلاصة. أما سفيان فهو الثوري قال حافظ التقريب ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة وربما كان دلس انتهى. قلت وقد صدع هو هنا بالتحديث فانتفت تهمة تدليسه. أما سماكم فهو ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وكان قد تغير بآخر فكان ربما يلقن من الرابعة كذا في التقريب. قال الذهبي قال أحمد سماكم مضطرب وضعفه شيبة. قال ابن عمار كان يغلط. وقال العجلي ربما وصل الشيء وكان الثوري ضعيفه. قال وروايته مضطربة ليس من المثبتين.
هذا
الفرق ايوه جفي راسي انه شيء بذاكرة بوم انه دب من وضع فقال صالح يضعف. فقال ابن خداش فيه لين والثقة ابن معين وابو حاتم انتهى. قلت كون سماك مضطرب الحديث لا يقدر في حديث المذكور لأنه رواه عن قبيصة وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وكذا تغيره في آخرة لا يقدر أيضا لأن الحديث المذكور رواه عنه سفيان وهو من سمع قديما من سماك. قال في تهذيب الكمال قال يعقوب وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وهو في غير عكرمة صالح وليس من
يقول الكلام لا على حديث كل عاهد الذي يطع به
مثبتين وما سمع قديم من سماك مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه مستقيم وانتهى. وأما قبيصة فهو ابن هلب بضم هاء وسكون اللام بعد موحدة الطائي الكوفي مقبول من الثالثة كذا في التقريب. قال في ميزان اعتذار قبيصة من هلب عن أبيه قال ابن المديني مجهول لم يروي عنه غير سماك. وقال عجلي ثقة تابعي. قلت ذكر ابن حبان في الثقات مع تصحيح من حديثه انتهى. قلت لما انفرد سماك بالرواية عن قبيصة صار قبيصة مجهول عين وحديث مجهول عين مقبول إذا وثقه غير المنفرد عنه. قال الحافظ شرح النخبة فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم إلا يوثقه غير من انفرد عنه على الأصح انتهى. وقد عرفت أن أحمد والعجلي وابن حبان من أمة الجرح والتعديل والثقاه فكيف يكون مجهولا. وثانيهما حديث هذا الحديث الثاني مش كده
ولهما قال فيه
وثانيهما حديث وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. أخرج ابن خزيمة. قال أبو المحاسن محمد الملقب
قال له حديث وائل بن حجر في يعني أي محمد بن جحاد عن عبد الجبار بن وائل عن علقة بن وائل عن وائل بن حجر.
أنا قال صحيح فيه.
قال أبو المحاسن محمد الملقب بالقائم في بعض الرسائل الذي أعتقد أن إن هذا الحديث على شرط ابن خزيمة هو المتبادر من صنيع الحافظ في الإتحاف الظاهر من قول ابن سيد الناس بعد أن ذكر الحديث بعد ذكر حديث وائل في شرح جامع الترمذي وصحاب ابن خزيمة انتهى. فظهر من قول ابن سيد الناس أن ابن خزيمة صحح حديث وائل ويظهر من قول الشوكاني أيضا تصحيح ابن خزيمة حديث وائل بعد إخراجه حيث قال في نيل الأوطاد. واحتجت الشافعي لما ذهبت إليه بما أخرج ابن خزيمة في صحيح وصححه من حديث وائل ابن حجر ومرسل طاوس وحديث هلب وحديث وائل ابن حجر تدل على استحباب وضع اليدين على الصدر وهو الحق. أما الوضع تحت السرة أو فوق السرة فلم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. فإن قلتم أخرج ابن أبي شيبة عن وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة.
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة. قال في الحاشية ضعيف، وعفو الألباني كان في تلخيص أحكام الجنازة. السند جيد ورواته كلهم ثقات، فهذا حديث صحيح في الوضع تحت السرة. قلنا قال العلامة الشيخ حياة السندي في ثبوت زيادتي تحت السرة نظر، بل هي غلط نشأ من السهو، فإني راجعت نسخة صحيحة من المصنف فرأيت فيها هذا الحديث بهذا المسند وبهذه الألفاظ، إلا أن أنه ليس فيها تحت السرة، وذكر فيها بعد هذا الحديث أثر النخعي، ولفظه قريب من لفظ هذا الحديث، وفي أخيره في الصلاة تحت السرة، فلعل بصر الكاتب زاغ من محل إلى آخر فأدرج لفظ الموقوف في المرفوع. ويدل على ما ذكرت أن كل النسخ ليست متفقة على هذه الزيادة، وأن غير واحد من أهل الحديث روى هذا الحديث ولم يذكر تحت السرة، بل ما رأيت ولا سمعت أحدا من أهل العلم ذكر هذا الحديث بهذه الزيادة انتهى. قلت وإما يدل على عدم صحة زيادة تحت السرة في هذا الحديث أنه روى الإمام أحمد في مسنده هذا الحديث بهذا السند ولم يذكر هذه الزيادة، حيث قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عمير العنبري عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضع يمينه على شماله في الصلاة. وروى البيهقي أيضا هذا الحديث بهذا السند ولم يذكر هذه الزيادة، حيث رواه عن موسى بن عمير وقيس بن سليم عن علقمة عن أبيه قريبا مما تقدم بدون هذه الزيادة. وإما يدل على المطلوب أن الإمام الزيلعي وابن الهمام وابن أمير الحاج وإبراهيم الحلبي وصاحب البحر وعلي القاري وغيره من علماء الحنفية مع شدة اعتناء بدلائل المذهب والجمع من صحيحة وحسنة وسقيمة لم يذكر أحد منه هذه الزيادة في هذا الحديث، فلو كان هذا الحديث الصحيح بهذه الزيادة في المصنف لذكروه البتة، فلقد أكثر بعض هؤلاء الرواية والنقل من المصنف وكتبه وكتب مملوءة من أحاديث وآثاره، وكذا الحافظ ابن عبد البر والحافظ ابن حجر والإمام النووي وغيرهم من سائر أهل العلم لم يوردوا هذا الحديث بهذه الزيادة، فهذه أمور تورث الشك في صحة زيادة تحت السرة في هذا الحديث والله أعلم. الباب 21 بعد 100 من كتاب الصلاة. قال أبو داود رحمه الله باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. الحديث 60 بعد 700 قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ومسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك وأمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله لي إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عن سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. وإذا رفع قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وإذا سلم
أحسن صوره،
وإذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. قال في الحاشية صحيح أخرجه مسلم والترمذي والنسائي والطيرسي وغيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن واختلف في وقت هذا الدعاء الذي في آخر الصلاة، ففي سنن أبي داود كما ذكره هنا قال وإذا سلم قال، وفي صحيح مسلم روايتان إحداهما ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي إلى آخره، الرواية الثانية قال وإذا سلم قال اللهم اغفر لي كما ذكره أبو داود. وفي هذا الحديث شيء آخر وهو أن مسلما أدخله في باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل،
وظاهر هذا أن هذا الافتتاح كان في قيام الليل. وقال الترمذي وابن حبان في صحيحه في هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة قد كبر ثم قال. الحديث وروى النسائي من حديث محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: إن صلاتي ونسكي وحياي وماتي لله رب العالمين، لا شريك له بذلك، أمرت أنا أول المسلمين. وذكر دعاء بعده. قال النسائي: هذا حديث حمصي رجع إلى المدينة ثم إلى مكة.
ذكر دعاء بعده وكذا. أجل النسائي مفرقا دون الذكر بعد الركوع بعد السلام. وروى الدارمي منه دعاء الافتتاح والذكر بعد الركوع. والخرائط في مكارم الاخلاق دعاء الافتتاح الى قوله: لا يصف سيئه الا انت. وروى الطحاوي الى قوله: انا اول المسلمين.
قال الشارح صاحب عون المعبود رحمه الله: قوله إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي. هذا تصريح بأن هذا التوجيه بعد التكبيرة، لا كما ذهب إليه البعض من أنه قبل التكبيرة. وعلم أن ابن حبان أخرج هذا الحديث وقال: إذا قام إلى الصلاة المكتوبة. وكذا رواه الشافعي وقيده أيضا بالمكتوبة. وكذا غيرهما. أما مسلم فقيده بصلاة الليل، وزاد لفظ من جوف الليل. قاله العلامة الشوكاني: قول وجهت وجهي أي توجهت بالعبادة بمعنى أخلصت عبادتي لله. وقيل صرفت وجهي وعملي ونيتي، أو أخلصت قصدي ووجهتي. قوله للذي فطر السماوات والأرض أي إلى الذي خلقهما وعملهما من غير مثال سبق. قوله حنيفا حال قوله هنا تعليق من نسخة التي علق عليها الشيخ مشهور حفظه الله عند قول علامة الشوكاني وزاد لفظ من جوف الليل. قال العلامة الشوكاني: قال شيخنا علامة رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، قال الشوكاني: وأما مسلم فقيده بصلاة الليل، وزاد لفظ من جوف الليل. وذكر نحو الحافظ بلوغ المرام وفي الفتح، وهذا وهم منهما. فليس هذا القيد في هذا الحديث عند مسلم ولا عند غيره. وزيادة المذكورة إنما هي عند مسلم من حديث ابن عباس إلى آخره.
هذا قصة عن الليل عن شيء هنا مؤمن. يا الله جدا
الله مينة طول
الله
149.
الله
قال قوله حنيفا حال من ضميري وجهت أي مائلا عن كل دين باطل من الدين الحق ثابتا عليه. هو عند العرب غلب على من كان على ملة إبراهيم عليه السلام. قوله مسلما أي منقادا مطيعا لأمري وقضائي وقدري. قوله وما أنا من المشركين فيه تأكيد وتعريض. قوله إن صلاتي أي عبادتي وصلاتي، وفيه شائبة تعليل لما قبله. قوله ونسكي أي ديني، وقيل عبادتي أو تقربي أو حجي. ومحياي وماتي أي حياتي وموتي، والجمهور على فتح الياء الآخرة في محياي وقرئ بإسكانه. قوله بذلك أمرت أي بالتوحيد الكامل الشامل الإخلاص قولا واعتقادا. قوله أنا أول المسلمين، قال الشافعي لأنه صلى الله عليه وسلم كان أول مسلمي هذه الأمة، وفي رواية لمسلم وأنا من المسلمين. قوله اللهم أي يا الله، والميم بدل عن حرف النداء، ولذا لا يجتمع إليهما لا يجمع بينهما إلا في الشعر قوله أنت الملك أي القادر على كل شيء المالك الحقيقي لجميع المخلوقات، قوله أنا عبدك أي معترف بأنك مالكي ومدبري وحكمك نافذ في، قوله ظلمت نفسي اعترفت بالتقصير قدمه على سؤال المغفرة أدبا كما قال آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قوله واهدني لأحسن الأخلاق أي ارشدني لصوابها ووفقني للتخلق بها، قوله واصرف عني سيئها أي قبيحها، قوله لبيك قال العلماء معناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، يقال لب بالمكان لبا وألب إلبابا أي أقام به، وأصل لبيك لبين رجفت النون للإضافة، قوله وسعدي قال الأزهري وغيره معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة، قوله الخير كله في يديك والشر ليس إليك قال الخطابي وغيره، في الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله تعالى ومدحه ما يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب، وأما قوله والشر ليس إليك فمما يجب تأويله لأن الشر ليس إليك فمما يجب تأويله لأن مذهب على الحق أن كل المحدثات
نعم هذا تعليق هنا مشهور
أن مذهب على الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه سواء خيرها وشرها، وحينئذ يجب تأويله، وفيه خمسة أقوال أحدها معناه لا يتقرب به إليك
لا يتقرب به إليك
قال الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحاق بن راهوية يحيى بن معين وبكر بن خزيمة والأزهري وغيره، والثاني حكى الشيخ أبو حامد عن المزني وقال غيره أيضا معناه لا يضاف إليك على انفراده، لا يقال يا خالق القرد ذو الخنازير ويا رب الشر ونحو هذه، وإن كان خالق كل شيء ورب كل شيء وحينئذ مدخل الشر في العموم، الثالث معناه الشر الشر لا يصعد إليك وإنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، والرابع معناه الشر ليس شرا بالنسبة إليك فإنك خلقته بحكمة بالغة وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين، الخامس حكاه الخطابي أنه كقولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم أو ضعوه معهم معناه الشر ليس شرا بالنسبة إليك فإنك معناه الشر لا يصعد إليك فإنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، ذكر تأويلات قوله أنا بك وإليك أي توفيقي بك والتجاء والتماء إليك، قوله تباركت أي استحققت الثناء وقيل ثبت الخير عندك، وقال ابن الأنباري تبارك العباد بتوحيدك، وقيل تعظمت وتمجدت أو جئت بالبركة أو تكاثر خيرك، وأصل الكلمة للدوام والثبات، قوله ولك أسلمت أي لك ذللت وانقدت أو لك أخلصت وجهي أو لك خذلت خذلت نفسي أو خذلت نفسي وتركت أهواءها، قوله خشع لك أي خضع وتواضع وسكن، قوله سمعي فلا يسمع إلا منك وبصري فلا ينظر إلا بك وإليك، وتخصيصها من بين الحواس لأن أكثر الآفات بهما فإذا خشعتا قلت الوساوس، قال ابن الملك قوله ومخي قال ابن رسلان المراد به هنا الدماغ وأصله الودك الذي في العظم وخالص كل شيء، قوله وعظامي وعصبي فلا يقومان ولا يتحركان إلا بك في طاعتك، وهن عمد الحيوان وأطنابه واللحم والشحم غاد ورائح، قوله ملء السماوات والأرض بكسر الميم ونصب الهمزة ورفعها والنصب أشهر، قال النووي صفة مصدر محذوف، وقيل حال أي حال كونه مالئا لتلك الأجرام على تقدير تجسمه، وبالرفع صفة الحمد، قالوا في المقاة قول ومن ما شئت من شيء بعد أي بعد ذلك كالعرش والكرسي وغيرهما مما يعلمه مما لم يعلمه إلا الله، والمراد الاعتناء في تكثير الحمد. قول أحسن الخالقين أي المصورين والمقدرين، فإنه الخالق الحقيقي والمنفرد بالإيجاد والإمداد وغيره، إنما يوجد صورا مموهة ليس فيها شيء من حقيقة الخلق، مع أنه تعالى خلق كل صانع وصنعته كل صانع وصنعته، والله
تعالى خالق كل صانع وصنعته
صنعته، والله خلق
خلق فيها خالق
خالق والله خلقكم وما تعملون، والله خالق كل شيء. قوله إذا سلم الصلاة قال اللهم، وفي رواية مسلم ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم. قوله وما أسرفت وما أعلنت أي جميع الذنوب، لأنها إما سر وإما علن. قوله وما أسرفت أي جاوزت الحد. قوله وما أنت أعلم به مني أي من ذنوبي وإسرافي في أموري وغير ذلك، أنت المقدم والمؤخر أي تقدم من شئت بطاعتك وغيرها، وتؤخر من شئت عن ذلك كما تقتضي حكمتك، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. والحديث يدل على مشروعية الاستفتاح وما يقول عند الاستفتاح بما في هذا الحديث. قال النووي إلا يكون إماما لقوم لا يرون التطويل. قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مختصر. فابن ماجة مختصر. حديث 61 بعد سمعه قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن حارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة تكبر رفع يديه حتى من كبير ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وإذا أراد أن يركع ويصنع إذا رفع من ركوع ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة وهو قاعد، وإذا قام السجدتين رفع يديه وكذلك وكبر ودعا نحو حديث عبد العزيز في الدعاء يزيد وينقص الشيء ولم يذكر الخير كله في يديك والشر ليس إليك، وزاد فيه ويقول إن انصرافي من الصلاة لضق في لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال في الحاشية حسن صحيح وقد تقدم مختصرا برقم 44 و700.
قال إمام الألباني رحمه الله كم نفس ولا كم على سناده حسن صحيح هو تمام الحديث المتقدم 29 و700. قد ذكرنا هناك من صححه من العلم. أخرج الشافعي في الأم دعاء الاستفتاح زاد بعد قولي وبذلك أمرت، وقال أكثرهم على أول المسلمين. قال ابن أبي رافع وشككت أن يكون أحدهم، قال وأنا من المسلمين. وهذا إسلامه صحيح على شرط مسلم، وبهذه الرواية كرواية الكتاب وصريح بأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك في الفريضة الشوكاني، وأما مسلم فقيده بصلاة الليل وزاد لفظ من جوف الليل، وذكر نحوه الحافظ في بلوغ المرام وفي الفتح، وهذا وهم منهما. قال شعلش المشهور ليس هذا القيد في هذا الحديث عند مسلم ولا عند غيره، والزيادة المذكورة إنما هي عند مسلم حديث ابن عباس من الآتي قريبا في الكتاب هو في مسلم قبيل هذا الحديث، فلعل نظر الحافظ انتقل إليه حين كان كلامه على هذا فوهم وتبعه عليه الشوكاني، والله أعلم.
حديث 62 بعد السماع قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا شريح بن يزيد عن حدثنا شعيب بن حمزة قال قال لي محمد بن مكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء للمدينة، فإذا قلت أنت ذاك فقل وأنا من المسلمين، يعني قوله وأنا أول المسلمين. قال في الحاشية صحيح ومقطوع
رجل صحيح، ولكننا لا نرى جواز هذا التفسير لأنه وهم منشأه وهم أن معنى وأنا أول المسلمين إني أول شخص أتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه، فليس كذلك. بل معناه بيان المسارعة في الامتثال لما أمر به. ونظيره قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين.
قال الشارح صاحب عن المعبود رحمه الله قوله فإذا قلت أنت ذاك فقل وأنا من المسلمين أي ولا تقل أنا أول المسلمين. قال في الانتصار إن غير النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول أنا من المسلمين وهو وهم من شاء توهم أن معنى وأنا أول المسلمين أني أول شخص اتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه وليس كذلك بل معناه بيان المسارعة في الامتثال لما أمر به. ونظيره قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين وقال موسى وأنا أول المؤمنين قاله في النيس. الحديث 63 بعد 700 قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفظه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بها بالكلمات فإنه لم يقل بأسا. فقال الرجل أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال قد رأيت 12 ملكا يبتدرون أيهم يرفعها. وزاد حميد فيه وإذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي فليصلي ما أدركه وليقضي ما سبقه. قال في الحديث الصحيح أخرجه مسلم والنسائي وأحمد وأبو يعلى بن خزيمة وأبو عوانة.
هذا التقديم الذي ذهب إليه محمد بن المنكدر وغيره من فقهاء المدينة وقد تبعه عليه الإمام الشافعي وقال في الغم بعد أن ساق الحديث لهذا التعريف عن هريرة لهذا كله أقول وأمر وأحب أن يأتي به كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغادر منه شيئا وإلى المكان وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين. على الشوكاني في الليل قال في الانتصار إن غير النبي إنما يقول وأنا من المسلمين هو وهم وإنشاء وتوهم أن معنى وأنا هو المسلمين إني أول شخص أتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه وليس كذلك. بل معناه بيان المسارعة والامتثال لما أمر به. ونظيره قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين وقال موسى وأنا أول المؤمنين. يعلم أن قوله في الحديث وأنا أول المسلمين هو الراجح ثبوته عندنا. وأما رواية وأنا من المسلمين هي مرجوحة وبيناه في كتابنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعيد ذلك قوله أبي رافع في المتقدم ومداوى الحديث عليه وشككت أن يكون أحدهم قال وأنا من المسلمين فهذا يدل على وهم من قال عنه وأنا من المسلمين أو أنه تأول وما فعل محمد بن المنكدر وغيره فتعمل. أيضا الذي بعد 1400 الذي قرأه أنا معلم قلت إسناده الصحيح على شرط مسلم هو أيكم المتكلم بالكلمات لأنه لم يقل بأسا إنما قال ذلك الرجل الصحابي الكبير الذي جاء وقد حفظه النفس فقال الله أكبر الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. قال الألباني قلت إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه في صحيح دون زيادة وأخرج أبو عوانة في صحيح بتمامه.
قال انه ربما انه لا يعرف اسمه
أو نجليها بالتعليم.
قال الشارح صاحب ابن المعبود رحمه الله تعالى قوله قد حفزه النفس. قال الخطابي يريد أنه قد جهده النفس وعجله من شدة السعي إلى الصلاة. وأصل الحفز الدفع العنيف. قوله فإنه لم يقل بأسا. قال الطبيب يجوز أن يكون مفعولا به أي لم يتفوه بما يؤخذ عليه، وأن يكون مفعولا مطلقا أي ما قال قولا يشدد عليه. قوله فقلتها أي الكلمات. قوله لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها يعني يسبق بعضهم بعضا في كتب هذه الكلمات ورفعها إلى حضرة الله تعالى لعظمها لعظمها وعظم قدرها. قوله أيهم يرفعها مبتدأ وخبر. والجملة في موضع النصب أي يبتدرونها ويستعجلون أيهم يرفعها. فقال أبو البقاء في قوله إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أيهم مبتدأ وخبر. وخبر في موضع نصب أي يقترعون أيهم، فالعامل فيه ما دل عليه ينقون. قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي. الحديث 74 بعد 700. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم عن نزيه عن الجبير عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة. قال عمرو لا أدري أي صلاة هي. فقال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفه وهمزه. قال نفه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتى الموتى. قال ابن حاشي ضعيف أخرجه ابن ماجه والطيالسي وأحمد وأبو يعلى وغيره.
في السنة 300 ضعيفة في داود الأم قلت إسمه ضعيف عاصم والعربي غير معروف. أين هو؟
عمرو بن مرة
عاصم العربي قال البخاري لا يصح. ذكر تخريج الحديث. قال وقد علمت حال العبد من كلام البخاري والبزار فلا يلتبس بعيده بعد السيح الحافي حديث ما عرف من تكاهل المجال ورفع ترى رواه البخاري. قال البزار اختلف باسمه هو غير معروف فقال البخاري لا يصح. لا تقترب التصريح فلا التفت حينئذ الى تصريح الحافظ الحديث بما عرف من تساهله في ذلك ولا الى موافقه الذهبي له بما علمنا انه كثيرا ما يوافقه دون ان يتحقق من ذلك. بل احيانا يصرح في الميزان او غيره بخلاف موافقته له في المستقبل. بعضه
الحديث 65 بعد 700 قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن مسعر عن مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل عن نافع بن جبير عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع ذكر نحوه. قال ابن حاشي ضعيف أخرجه أحمد الطبراني.
قال السعسي وعمي عميت ضعيفة بدولة قلت اسمه ضعيف فإن الرجل الذي لم يصم هو عاصم العلم سمي في الروايات الأولى. وهذا اسمه ضعيف لأن الرجل الذي لم يصم في روايات مسعر هذه قد صمناه شعبة عاصما في رواية متقدمة قد ذكرنا هناك أنه غير معروف وهو علة الحديث.
قال الشارح صاحب عون المعبود رحمه الله تعالى قوله قال عمرو أي ابن مرة قوله الله أكبر كبيرة حال مؤكدة وقيل منصوب على القطع من اسم الله. وقال بإضمار أكبر قيل بإضمار أكبر وقيل صفة للمحذوف أي تكبيرا كبيرا. قوله الحمد لله كثيرا صفة للمحذوف مقدر أي حمدا كثيرا. قوله سبحان الله بكرة واصيلا أي في أول النهار وآخره منصوبان على الظرفية والعامل سبحان. وخص هذين الوقتين لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهما كذا ذكره الأبهري وصاحب المفاتيح والله أعلم. قوله ثلاثا قيد للكل كذا في المفاتيح يحتمل أن يكون قيدا للأخير بل هو الظاهر لاستغناء الأولين عن التقييد لهما بتلفظه ثلاثا. قوله من نفخه ونفه وهمزه بدل اشتمال من الشيطان. قال أي عمرو بن مرة نفه الشعر إنما كان الشعر من نفث الشيطان لأنه يدعو من نفثة الشيطان لأنه يدعو الشعراء والمداحين الشعراء المداحين الهجائين المعظمين المحقرين إلى ذلك. وقيل المراد شياطين الإنس وهم الشعراء الذين يختلقون كلاما لا حقيقة له. النفث في اللغة قذف الريق وهو أقل من التفل. قوله ونفخ الكبر إنما فسر النفخ بالكبر لأن المتكبر يتعاظم لا سيما إذا مدح. قوله همزه الموتة بسكون الواو بدون همزة والمراد بها هنا الجنون. والهمز في اللغة العصر وقالوا همس الشيء في كفي أي عصرته في كفي أي عصرته وهمز الإنسان اغتيابه. قال المنذري كفي في كفي أي عصرته وهمز الإنسان اغتيابه. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه. الحديث 66 بعد 700 قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال أخبرني أزهر بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد قال في الحاشية عاصم هذا سكوني وشامي. قال الدارقطني ثقة وهو صاحب معاذ بن جبل. تعليق الشيخ أبو الشاكر قال سألت عائشة بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. كان إذا قام كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعود من ضيق المقام يوم القيامة. قال أبو داود ورواه خالد بن معدان عن ربيعة الجراشي عن عائشة نحوه. قال في الحاشي حسن وصحيح أخرجه النسائي بن ماجه بن أبي شيبة وابن حبان.
ويشهد له يقوي الطريق الأخرى التي علقها المصنف فقبضها الإمام أحمد في المسند قال ابن معدان قد حدثت ربيعة الجرشي قال سألت عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الليل بما كان يستفتح كان يكبر عشرة رجل بنصف في قيام الليل. الحمد لله قال حدثنا يزيد بن عمرو بي وعلي بن فلو الطريق الثالث ياتي بها.
قال الشارح صاحب عون المعبود قولوا باي شيء كان يفتتح الصلاه اي يبتدئ من الاذكار. قولوا فقالت لقد سالتني عن شيء الى اخره في هذا تحسين لسؤاله وتزيين لمقاله وتأسف على غفلة الناس عن حاله. قوله هلل أي يقول لا إله إلا الله. قوله عافني من البلاء في الدارين أو من الأمراض الظاهرة والباطنة. قوله يتعود من ضيق المقام يوم القيامة أي شدائد أحوالها وسكرات أهوالها. قال المنذري وخرجه النسائي بن ماجه. الحديث 67 بعد 700 قال رحمه الله حدثنا المثنى قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته رحمك الله صلاته إذا قام الليل. قالت كان إذا قام الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحاشية قال حسن وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه والبيهقي.
رفع 4700 من صحيح أبي داود الملك عن نوع الأطباء رحمه الله إسناد الحسن هو على شرط مسلم وقد أخرجه هو وأبو عوانة في صحيحهما وحسنه والترمذي. هذا إسناد الخطأ إن شاء الله تعالى هو على شرط مسلم قد أخرجه كما يأتي وفي عكر ابن عمار وهو ابن عمار كلامه من قبل حفظه. حديث أخرجه البيهقي من طريق المصنف وبإسناده أخرجه مسلم في صحيحه عن هذا الشيخ وهو محمد المثنى وغيره. أخرجه النسائي والترمذي وقال حديث حسن. البيهقي أيضا من طريق أخرى عن عمر بن يونس بن بلاد الإسلام ومعناه
قال قال الشارح صاحب عن المعبود رحمه الله قول اللهم رب جبرائيل أو جبريل وميكائيل وإسرافيل تخصيص هؤلاء بالإضافة مع أنه تعالى رب كل شيء لتشريفه وتفضيلهم على غيره. قال ابن حجر المكي كأنه قدم جبريل لأنه أمين الكتب السماوية وسائر الأمور الدينية راجعة إليه وأخر إسرافيل لأنه أمين اللوح المحفوظ والصور فإليه أمر المعاش والمعات ووسط ميكائيل لأنه أخذ بطرف من كل منهما لأنه أمين القطر أمين القطر والنبات ونحوهما مما يتعلق بالأرزاق المقومة للدين والدنيا والآخرة وهما أفضل من ميكائيل وفي الأفضل منهما خلاف كذا في المرقى. قوله فاطر السماوات والأرض أي مبدعها ومخترعها قوله عالم الغيب والشهادة أي بما غاب وظهر عند غيره قوله أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة بالتمييز بين المحق والمبطل وبالثواب والعقاب فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدنيا في أيام الدنيا لما اختلي فيه من الحق أي من بيان لما
من بيان لما
قوله بإذنك أي بتوفيقك وتيسيرك قوله إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم جلة مستأنفة متضمنة للتعليل. قال المنذري وأخرجه المسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. الحديث 68 بعد 700 قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو نوح القراد قال حدثنا عكرمة بإسناده بلا إخبار. هذه نسخة
ها؟ كان عبد الله مسدد
حديث 768 حدثنا أبو نوح شنو أبو نوح قراد قال حدثنا عكرمة بإسناده بلا إخبار
بلا
إخبار
بالإخبار
بإسناده ومعناه قال كان إذا قام بالليل كبر ويقول. قال ابن الحاشية حسن أخرج أحمد البيهقي في الأسماء والصفات.
وإسناد حسن أيضا ومنوح اسمه عبد الرحمن بن غزوان وقراد لقبه وهو ثقة قد زاد في حديث رضة صبر هي له مقبولة هي زيادة مفيدة صحيح موضع قول هذا الدعاء بما هو غير واضح في الروايات الأولى ولذلك عقبها المصنف رحمه الله بهذه الرواية.
قال الحديث 69 بعد 700 قال حدثنا قعنبي عن مالك قال لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره في الفريضة وغيره. قال في الحاشية صحيح مقطوع.
قال الإمام الألباني قلت هذه الصورة الصحيحة إلى مالك رحمه الله قال في عام المعبود هذا نص صريح من الإمام مالك رحمه الله على أنه لا بأس عنده بقراءة دعاء الاستفتاح بها التكبير والقراءة لكن المشهور عنه خلافه. قلت هو الذي نص عليه في المدونة أنه لا يقول سبحانك الله ويحمده قال وكان لا يعرف وهذا لا حجة فيه فإن من عرف حجة على من لم يعرف قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم 12 نوعا من أدعية الاستفتاح أوردتها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأورد المصلي اسما منها في هذا الباب. تعصب منع النافع الخير.
قال الشارح رحمه الله قوله أبو نوح قرات عندنا هنا بالتجديد. وعبد الرحمن بن غزوان الحراني أبو نوح قرات عن عوف العربي ويونس بن أبي إسحاق وعنه أحمد بن معين والثقه بن المديني. قوله قال مالك لا بأس بالدعاء في الصلاة الأخيرة. هذا نص صريح من الإمام مالك رحمه الله أنه لا بأس عنده بقراءة دعاء الاستفتاح بين التكبير والقراءة، لكن المشهور عنه خلافه. قال الحافظ تحت حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة الحديث، واستدل بالحديث على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة خلافا للمشهور عن مالك. حديث 70 بعد 700. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمل عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده. قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم بها آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يتبرون أيهم يكتبه أول. قال في الحاشية صحيح أخرج البخاري والنسائي وابن حبان والطبراني. قال وبهامش المنذري وكان هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع. شيخ مشاكر
الباي رحمه الله صحيح والعودة الأم أم عربية سبعية في المتابعة قلت إسناده صحيحا على شرط البخاري وقد أخذ بصحيحه وقال حامل الحديث الصحيح وهو الفقر الزهري.
قال الشارح رحمه الله قول من المتكلم بها أي بالكلمات آنفا بالمد ويقصر أي الآن. قوله لقد رأيت 34 البضعة من 3 إلى 9. قال الحافظ في رد على من زعم كالجوهري أن البضعة يختص بما دون 20. قوله يبتدرونها أي يسارعون في كتبه في كتابة هذه الكلمات. قوله أول قال السهيلي أول بالضم على البناء لأنه ظرف قطع عن الإضافة وبالنصب على الحال. قاله الحافظ وقال ابن الملك قوله أول بالنصب على الأوجه هو الأوجه أي أول مرة انتهى. وأما أيهم فرويناه بالرفع وهو مبتدأ وخبره يكتبها. قاله الطيبي وغيره تبعا لأبي البقاء في إعراب قوله تعالى يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. قال وهو في موضع نصب والعامل فيه ما دل عليه يلقون وأي استفهامية والتقدير مقول فيهم أيهم يكتبها. ويجوز في أيهم النصب بأن يقدر المحذوف فينظرون أيهم وعند سبويه أي موصولة والتقدير يبتدرون الذي هو يكتبها أول. وأنكر جماعة من البصريين ذلك ولا تعارض بين رواية يكتبها ويصعد بها لأنه يحمل على أنهم يكتبونها ثم يصعدون بها وظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة. ويؤيد ما في الصحيحين من أبي هريرة مرفوعا إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. قال في الحاشية الصحيح أخرجه البخاري ومسلم حديث انتهى. وقال المنذر أخرجه البخاري والنسائي. الحديث 71 بعد 700. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الزبير عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت بك أمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال ابن حاجة صحيح أخرجه مسلم بن أبي شيبة وأحمد وأبو عوان.
قلت إسناده صحيح على شرط مسلم وخرجه هو أبو عوانة في صحيحهما وقال الترمذي حديث حسن وصحيح وخرجه البخاري نحوه.
الحديث 72 بعد 700. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا خالد يعني بن حارث قال حدثنا عمران بن مسلم أن قيس بن سعد حدثه قال حدثنا طاوس عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر ثم ذكر معناه. قال في الحاجة صحيح رأي مسلم أبو عوانة والنسائي والطبراني إلا أن مسلم لم يسق لفظة.
أربعة وسبعين سنة إلى أن قلت سؤال وسبعين عشرة مسلم وقال هو أبو عوانة وابن خزيمة في الشفاعي.
قال الشارح صاحب عون المعبود رحمه الله قوله أنت نور السماوات والأرض أي منورهما وخالق نورهما. قال أبو عبيدة معناه بنورك يهتدي أهل السماوات والأرض. قوله أنت قيام السماوات والأرض في رواية المسلم قيم السماوات والأرض. قال النووي قال العلماء من صفاته القيام والقيم كما صرح به في هذا الحديث والقيوم بنص القرآن وقائم ومنه قوله تعالى فمن هو قائم على كل نفس بما كسب على كل نفس الآية. قال هروي ويقال قوام. قال ابن عباس القيوم معناه الذي لا يزول وقال غيره والقائم على كل شيء ومعناه مدبر أمر خلقه وما شائعان في تفسير الآية والحديث. قال أنت رب السماوات والأرض وفيهن. قال العلماء للرب ثلاث معان في اللغة السيد المطاع والمصلح والمالك. قال بعضهم إذا كان بمعنى السيد المطاع فشرط المربوب أن يكون ممن يعقل وإليه أشار الخطابي بقوله لا يصح أن يقال سيد الجبال والشجر. قال القاضي عياض هذا الشرط فاسد بل الجميع مطيع له سبحانه وتعالى. قال الله تعالى قالتا أتينا طائعين. قوله أنت الحق. قال العلماء الحق في أسمائه سبحانه وتعالى معناه المتحقق وجوده وكل شيء صح وجوده وتحقق فهو حق ومنه الحاقة أي الكائن حقا بغير شك. قوله وقولك الحق وعدك الحق إلى آخره أي كله متحقق لا شك فيه. المراد بلقائك البعث لا الموت. قوله لك أسلمت أي لك استسلمت وأنقذت لأمرك ونهيك. قوله وبك آمنت أي صدقت بك وبكل ما أخبرت وأمرت ونهيت. قوله وإليك أنبت أي أطعت ورجعت إلى عبادتك أي أقبلت عليها. وقيل معناه رجعت إليك في تدبيري أي فوضت إليك. قوله وبك خاصمت أي بما أعطيتني من البراهين والقوة خاصمت من عاند فيك وكفر بك وقمعته بالحجة والسيف. قوله وإليك حاكمت أي كل من جحد الحق حاكمت إليك وجعلتك الحاكم بيني وبينه لا غيرك مما كانت تحاكم إليها الجاهلية وغيره من صنم وكاهن ونار وشيطان وغيرها فلا أرضى إلا بحكمك ولا أعتمد غيره. قول فاغفر لي معناه سؤالك صلى الله عليه وسلم معنى سؤالي صلى الله عليه وسلم مغفرة مع أنه مغفور له أنه يسأل ذلك تواضعا وخضوعا وإشفاقا وإجلالا وليقتدى به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع وفي هذا الدعاء المعين. قال المنذري أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. الحديث 73 بعد 700 قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وسعيد بن عبد الجبار نحوه. قال قتيبة حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن أمي أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة لم يقل قتيبة رفاعة فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليك ما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال من المتكلم في الصلاة ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه. قال في الحاشية حسن وأخرج الترمذي والنسائي والحاكم. قال
رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح أي رفاعة بن يحيى ووفقه بن حبان وروى عنه جماعة من الثقات وقال حافظ في صدوقه. أما معاذ بن رفاعة تكلم فيه الأزدي بغير حجة عن البخاري قد أخرج له حيث خير النساء والترمذي عن قتيبة أخرجه البيهقي وقال أخرج لي حديثا حسنا.
قال الشارح صاحب عون المعبود: قوله فعطس رفاعة بدليل على أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراه، مباركا فيه مباركا عليه. قول مباركا عليه يحتمل أن يكون تأكيدا وهو الظاهر، وقيل الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء. قال تعالى: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، فهذا يناسب الأرض لأن المقصود به النماء والزيادة لا البقاء لأنه بصدد التغير. وقال تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق، فهذا يناسب الأنبياء لأن البركة باقية لهم باقية لهم. ولما كان الحمد يناسبه المعنيان جمعهما، كذا قرره بعض الشراح ولا يخفى ما فيه. قال والحافظ: قوله كما يحب ربنا ويرضى فيه من حسن التفويض الله تعالى ما هو الغاية في القصد. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي. قال الترمذي حسن. الحديث 74 بعد 700. قال رحمه الله: حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القائل الكلمة؟ قال: فسكت الشاب، ثم قال: من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال: يا رسول الله أنا قلتها لم أرد بها إلا خيرا. قال: ما تناهد دون عرش الرحمن جل ذكره. قال في الحاشية: ضعيف، أخرج ابن أبي عاصم في الآحاد والبزار.
أربعة ثلاثين مئة من ضعيف أبي داود وإسناده ضعيف. شريك عاصم بن عبيد الله ضعيفان لسوء حفظه. ولك الإسناد. وقال عبد الله ضعيف إسناد ضعيف عن شريك هو ابن عبد الله الفاضل عاصم بن عبيد الله هو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي ضعيفان لسوء حفظه. صح الحديث بنحوه من رواية رفاعة بن رافع وليس فيه ما تناهت دون عرش الرحمن. انظروا في الكتاب الآخر عن 44 و 747. ثم رأيت لها شاهدا بلفظ فما نهى شيء دون العرش، رواه ابن ماجه وأحمد وثمد وضعيف.
قال الشارح صاحب عون المعبود: قول ما تناهت دون عرش الرحمن أي ما تناهت تلك الكلمات دون عرشه بل وصلت إليه. قال في المجمع: لقد ابتدرى 12 ملكا فما نهناها شيء دون العرش. أشار الباني إلى ضعف هذه الرواية أي ما منع عن الوصول إليه. انتهى. قال المنذري في إسناد عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر الخطاب وشريك بن عبد الله القاضي وفيهما مقال. الباب 22 بعد 100. قال رحمه الله: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. الحديث 75 بعد 700. قال إمام داود رحمه الله: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر مطهرين قال حدثنا جعفر عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. قال أبو داود: وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلا، الوهم من جعفر. قال في الحاشية: صحيح، أخرجه الترمذي وابن ماجه وعبد الرزاق بن أبي شيبة وأبو يعلى وابن خزيمة.
ذكر الإسناد وذكر كلام الإمام أبي داود قال الألباني قلت وهذا إسناد صحيح عندي رجال وثقات رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي وثقة كما قال ابن معين وابو زرعة وكيع وغيره. قال أحمد لم يقم به بأس إلا أنه يرفع أحاديث. قلت وهذا لا يسقط الاحتجاج بحديث غاية ما فيه أنه أخطأ أحيانا فرفع حديث موقوف. من ذا الذي لا يخطئ؟ قد حقق أنه صحيح الحديث إلا إن ظهر خطأه. وبعث هو ابن سلمان الضبعي والمصنف رحمه الله على الحديث بأنه روي مرسلا وأن جعفر بن سليمان وهم فيه فرواه موصولا. وهذا ليس بشيء عندنا. على جعفر الثقة عند ابن معين وابن سعد وابن المديني وغيره. وغاية ما فيه ما قيل فيه أنه كان يتشيع. هذا لا يضر في روايته بعد ثبوت عدالته وصدقه. وقد قال البزار لم أسمع أحدا يطعن عليه في الحديث ولا في خطأ فيه. إنما ذكرت عنه شيعيته أما حديثه فمستقيم والحديث أخرجه الطحاوي قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أبو الوفني عبد السلام بن مطهر به ثم أخرجه هو النسائي والترمذي والدارمي قال وقال الترمذي حديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب. قال وقد تكلم تكلم في إسناده كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي. قال أحمد لا يصح هذا الحديث. قلت لا شك عندنا في أن الحديث صحيح وقد عرفت الجواب عما أعل به لا سيما وأن له شواهد كثيرة تقويه منها حديث عائشة وقد أورده المصنف عقبه وهو رب نقاش نقاش العلم وكيف يا فين مصدر يا أقول لك ضعيف ما معناه كله ضعيف
ردت على أبو داود. قال الشارح صاحب عون المعبود رحمه الله قوله سبحانك اللهم وبحمدك أي وفقني قال الأبهري وقال ابن الملك سبحانك معناه وإعراب اسم وقيم مقام المصدر وهو التسبيح منصوب بفعل مضمر تقديره أسبحك تسبيحا أي ينزهك تنزيها من كل سوء والنقائص وأبعدك مما لا يليق بحضرتك. وقيل تقديره سبحك تسبيحا ملتبسا ومقترنا بحمدك فالباء للملابسة والواو زائدة. وقيل الواو بمعنى مع أي أسبحك مع التلبس بحمدك. وحاصل نفي الصفات السلبية وإثبات النعوت الثبوتية. وقال الخطابي قوله عليه السلام بحمدك ودخول الواو فيه أخبرني ابن خلاد قال سألت الزجاج عن ذلك فقال معناه سبحانك اللهم بحمدك سبحتك انتهى. قال في المرقاء قيل قول الزجاج يحتمل وجهين أحدهما أن تكون الواو للحال وثانيهما أن يكون عطف جملة فعلية على مثلها إذ التقدير أنزهك تنزيها وأسبحك تسبيحا مقيدا بشكرك. وعلى التقديرين اللهم معترضة والباء في وبحمدك إما سببية والجار متصل بفعل مقدر أو إلصاقية والجار والمجرور حال من فاعله. قول تبارك اسمك أي كثرت بركة اسمك إذ وجد كل خير من ذكر اسمك. وقيل تعاظم ذاتك. قول وتعالى جدك تعالى تفاعل من العلو. والجد العظمة أي على و على وشنو؟
ورفع
ورفع عظمتك على عظمة غيرك غاية العلو والرفعة. قول من همزي ونفخي ونفثي تقدم تفسيره. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. قال في آخر حديث وهذا الحديث يقولون إلى آخره قول أبو داود قال قوله قال المنذري وقال الترمذي وحديثه أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب. وقال أيضا وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي. وقال أحمد لا يصح هذا الحديث. قلت وعلى هذا هو علي بن علي بن نجاة. قال أحمد شاكر في الحاشية نجاة بفتح النون والجيم مخفف ابن نفاعة الرفاعي البصري وكنيته أبو إسماعيل وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد انتهى. قلت قال الحافظ في التلخيص وقال ابن خزيمة لا نعم في الافتتاح بسبحانك اللهم خبرا ثابتا عند أهل المعرفة بالحديث وأحسن أسانيد حديث أبي سعيد. ثم قال لا نعلم أحدا ولا سمعنا به استعمل هذا الحديث على وجهه. الحديث 76 بعد 700 قال رحمه الله حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بذيل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال في الحاشية صحيح أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار والحاكم والبيهقي. قال أبو داود وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب لم يروه إلا طلق بن غنام وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا.
نقل قول الإمام أبي داود وقال الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب لم يروي إلا طلق بن غنام غنام قد روى قصة الصلاة قد روى قصة الصلاة عن بني جماعة لم يذكر فيه شيئا من هذا. قلت هذا إسناد الرجال كلهم ثقات رجال البخاري لكنه منقطع فإن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة وقال الجوزاء سنذكر نص كلامه في ذلك عند حديث عائشة قال آخر قال 250 وقال حافظ للتلخيص ورجال إسناده الثقات لكن فيه ثقات. قلت فهذا هو علة الحديث الحقيقية لولا لكان إسناده صحيح. أما إعلاج المصنف لتفرد طلق بن غنام فليس بعلة قادحة قال القرآن وقال صاحب الإمام وملخصه خلق أخرج له البخاري في صحيح عبد السلام اطلقه أبو حاتم أخرج له الشيخان في صحيحين وكذا من فوقه إلى عائشة وكونه ليس بمشهور عن عبد السلام لا يقبح فيه إذا كان راوي عنه ثقة وكون الجماعة لم يذكر عن بديل شيئا من هذا قد عرف ما يقوله أهل الثقة والوصول فيه ويحتمل أن يقال هما حديثان لتباعد الفاظه والحديث الآخر هو حديث عائشة الذي يصل إليه الآلفة. الحديث أخرج الدارقطني من طريق المصنف وقال قال أبو داود لم يروي عن عبد السلام غير طلق بن غنام وليس هذا الحديث القوي. أخرجه الحاكم وعنه البيهقي من طريق العباس بن محمد الدوري قال حديث طلق بن غنام به قال حافظ صحيح الإسناد بالتلخيص على شرطهما كذا. وهو طريق أخرى أخرجه الترمذي وابن ماجه والطحاوي والدارقطني والحافظ من طريق أبي معاوية عن حارث بن محمد عن عمرو عنها لي وقال حافظ وزاد الصحيح وفي حارثة لي. قال البيهقي لم نكتفه إلا من حديث حارثة من أبي الرجال هو ضعيف. أما قوله الترمذي لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه ففيه إشارة إلى أنه لم يقف عليه من الطريق الأولى، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وبهذين الطريقين يأخذ الحديث قوة وله شواهد يلتقي بها إلى درجة الصحيح من شاهد حديث أبي سعيد الذي قبله، وبقية الشواهد خرجتها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي موضع إشكال قال صحاح عمر عمر عبد الشيخ
يقول في الجامعة
قال الشارح صاحب الأمانة بن عبود رحمه الله تعالى قوله هذا الحديث أي حديث أبي الجوزاء عن عائشة قوله لم يذكر فيه شيئا من هذا، قال المنذري يعني دعاء الاستفتاح. قال الدارقطني قال أبو داود لم يروي عن عبد السلام غيره طلق بن غنام، وليس هذا الحديث حديث بالقوي، هذا آخر كلامه. أخرجه الترمذي بن ماجه من حديث حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة، وحارثة هذا لا يحتج بحديثه. وقد أخرج مسلم بن صحيح من حديث عبدته هو ابن أبي لبابة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم بحمدك تبارك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال ابن الحاج الصحيح خرج النسائي وعبد الرزاق ومن طريق من طريق ابن مسعود وكذا الطبراني وصححه الألباني. هو موقوف على عمر، وعبد لا يعرف له سماع من عمر إنما سمع من عبد الله بن عمر، ويقال رأى ابن عمر رؤية. وقد روي هذا الكلام عن عمر الخطاب مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الدارقطني المحفوظ عن عمر من قوله، وذكر من رواه مرفوعا قال وقال هو الصواب. انتهى كلام المنذري. فائدة. قال في منتقى الأخبار أخرج مسلم في صحيح أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وروى سعيد بن منصور في سنة عن أبي بكر الصديق أنه كان يستفتح بذلك، وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان بن المنذر عن عبد الله بن سعود ما قال الأسود كان عمر إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك اسمعنا ذلك ويعلمنا، رواه الدارقطني انتهى. وقال في نيل الأوطار قال المؤلف رحمه الله واختيار هؤلاء عن الصحابة الذين ذكر بهم الاستفتاح بهذه الكلمات، وجهر عمر به أحيانا بمحضر من الصحابة يتعلمه الناس مع أن أخفاه يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوي عليه غالبا. وإن استفتح بما رواه علي أو أبو هريرة فحسن لصحة الرواية انتهى. ولا يخفى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالإيثار والاختيار، وصح ما روي في الاستفتاح دعاء الاستفتاح في الصلاة حديث أبو هريرة ثم حديث علي، وأما حديث عائشة فقد عرفت ما فيه من المقال، وكذلك حديث أبي سعيد ستعرف المقال الذي فيه. قال إمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجل افتتح ببعض ما روي كان حسنا. قال ابن خزيمة لا نعلم في افتتاح بسبحانك اللهم خبرا ثابتا أحسن أسانيده حديث خبرا ثابتا أحسن وأسانيده حديث أبي سعيد، ثم قال لا نعلم أحدا ولا سمعنا به استعمل هذا الحديث على وجه.
الله يحمد الله لا إله إلا الله.